الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه فيما يفعله الصوفية من صحبة المردان ومؤاخاة النسوان وحكم السبحة والسجادة وأكل الحشيشة وغيرها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فإذا كان المستحل لما حرم الله كافرا فكيف من يجعله قربة وطريقا إلى الله تعالى؟ قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا
يعني عليه. إذن عندنا حكم مهم هنا، وهو أن المستحل لما حرم الله عز وجل يكون كافرا. المستحل كافر، فمن أقسام الكفر كفر الاستحلال. عندنا الكفر أنواع: كفر إباء واستكبار، وكفر جحود، وكفر تكذيب، وكفر إعراض، وكفر نفاق، وكفر شك، وكفر بالاستحلال. هذه كلها من أنواع المكفرات، فليس الكفر نوعا واحد. والاستحلال هو أن تعتقد حل المحرم بعد العلم به. يقال لك: الخمر حرام، علمت هذا، وتلك هي الأدلة، وليس عندك اعتراض عن الأدلة من جهة ثبوت شبهة، لا، أنت موقن بأن هذه الأدلة صحيحة: تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الغيبة، تحريم النميمة، تحريم الكذب، تحريم القتل. ثم إنك تقول: هذه حلال، ولا تعتقد تحريمها، مع علمك بالدليل ومع وصول الحجة إليك. هذا يكون كافرا، لأنه بذلك رد النص ولم يلتزم ما في النص من هذا، فاعتقد حل المحرم بعد العلم به، يبقى هذا رد على الشرع حكمه، فهذا كافر. أما إذا استحل المحرم وهو جاهل به، جاهل أنه محرم، فهذا ليس بكافر. رجل استحل التعامل الربوي لأنه لا يعلم من هذا حرام، لم يصله دليل على أن هذا حرام، وهذا عنده حلال، واعتقد حل هذه المعاملة، الدرهم بدرهمين، فهل هذا يكون كافرا؟ الجواب لا، لابد من العلم بذلك حتى تقوم الحجة عليه، لابد من العلم بذلك. وقد استحل قدامة بن مضعون رضي الله عنه الصحابي الجليل شرب الخمر على وجه ما، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فكان يعتقد أن الشرب على هذا الوجه حلال حتى أعلم. يبقى من رأى الحرام حلالا بعد العلم بذلك، والعلم الذي يحصل به القطع في المسألة، لا تأتي أنت في مسألة خلافية هي حلال أو حرام وأنت تعتقد أنها حرام وتعلمني بأنها حرام وأنا أرد هذا لعدم صحة الأدلة عندي أنا في ذلك، أنت تقول مثلا بأن حجاب المرأة في وجهها وهذا الحجاب واجب وكذا وكذا، طيب امرأة ترى أنه حلال لها أن تكشف عن الوجه لكن عندها ماذا؟ بعض أدلة، وعندها بعض أقوال للأئمة، هل تقول أنت الآن أصبحت تحلين المحرم؟ وأصبحت الآن تردين على النص؟ لا، لأن هذا بتأويل، صورة ربوية، التورق مثلا، التورق كأن يكون واحد الآن يريد مالا ولا يجد من يقرضه، فماذا يصنع؟ يذهب إلى السوق يشتري بضاعة سيارة بالنقد ب100,000، بالتقسيط ب120,000، ثم يذهب يبيعها في السوق ب100,000 ويأخذ المال ويسدد صاحب السيارة بعد ذلك ب120، هذا يسمى بالتورق، بخلاف العينة. العينة أن تبيع السيارة على نفس البائع تشتري منه السيارة قسطا ب120 وتبيع السيارة عليه ب100، فهذا اسمه بيع العينة محرم. إنما التورق تأخذ السيارة ب120 بتقسيط وتبيع السيارة عند غير البائع لك من أجل أن تأخذ المال، لأنك لا تجد من يقرضك. التورق قيل فيه بالتحريم وقيل فيه بالكراهة وقيل فيه بالإباحة، وهو الصحيح لأنه لا مانع من التعامل به، لا إشكال في ذلك، لا ربا ولا شبهة ربا، لأنه لم يبيعه على نفس الرجل إنما باع على غير، فهو تملك السيارة على وجه مشروع وباع السيارة على وجه مشروع. طيب لنفترض أنا أعتقد التحريم، أنا أعتقد تحريم التورق، ثم أبين لك أدلة، أنت لا ترى أن أدلة هذه صالحة، هل أقول لك أنت الآن استحللت المحرم؟ لا. ليه؟ لأن المسألة من مسائل الاجتهاد، فلا يقال في مسائل الاجتهاد أنت مستحل بناء على قولي أنا، إنما نأتي للمحرم المجمع عليه، فيأتي إلى المحرم المجمع عليه، ولهذا يقول شيخ الإسلام إيه؟ ما استحر المحرم المجمع عليه، ليس المحرم الداخل تحت الاجتهاد، حرام هو أو حلال، حرام هو أو حلال، لكنه داخل تحت القطع، الزنا، الخمر، الربا، الكذب، وهكذا. فإذا كان الأمر كذلك في المجمع عليه وبينت له ثم إنه اعتقد الحيلة مع ذلك، فإنه يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك من باب الاستحلال، يكون هذا من باب الاستحلال، وحينئذ يتوافر فيه شرط الكفر. والاستحلال عمل قلبي، كيف أعرف أن فلان هذا استحل هذا الأمر؟ إذا صرح بهذا قال أنا أعتقد أن هذا حلال، نقول حرام، يقول لا أنا أعتقد أنه حلال، أعتقد أنه حلال، حينئذ يكون ماذا؟ حينئذ يكون مستحيل لهذا المحرم المجمع عليه، فيكون كافرا. يبقى احنا نراعي في باب الاستحلال معناه، وهو اعتقاد حل المحرم بعد العلم به، نعتقد ايضا انه فرق بين المسائل المجمع عليها والمسائل المختلف فيها. اما المجمع عليه هذا الذي نقول فيه انه استحل بعد قيام الحجة، اما من كان في مسائل يخالف في مسائل مختلف فيها وهي محل اجتهاد، فهذه المسائل لا يكفر الإنسان بها، لا يكفر الإنسان بها. قد يتخلف التكفير ولا يتخلف التضليل، يعني ممكن أنا أناقشك في مسألة من المسائل، مثلا أنت عندك شبهة، الشبهة تصلح لدرء الكفر لكن لا تصلح لدرء التضليل، لأنك لا تناقشني بما ينبغي أن تناقش به من قواعد العلماء، إنما تناقشني بنوع عصبية بفتوى عالم بكذا كذا إلى آخره، فحينئذ وأنت تناقشني هذه شبهة تضرأ التكفير عنك لكن لا تضرأ التضليل، حيث إنك لم تتبع طريقة العلماء في التقعيد ومناقشة المسائل العلمية. أقول لك قال الله قال الرسول، وأقول لك قال الصحابة كذا، وأنت تقول لك فتوى ابن عثيمين كذا، أو فتوى الألباني كذا، أو فتوى فلان كذا، أو فتوى فلان كذا. طب هذه الفتوى لا تعارض المنصوص، فهذه شبهة قد تصلح لدرء التكفير ولا تصلح لدرء التضليل، مثل ما عند الجهمية. الجهمية عطلوا الصفات، الله عز وجل ما يتكلم عنده، وأهل السنة والجماعة بينوا لهم، لكن صار عندهم شبهة. هذه الشبهة صلحت لدرء التكفير عن الأعيان إلا من قامت حجة تصلح لذلك، لكن لم تصلح لدرء التبديع والتضليل. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما أنا في الجهمية، أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عندي جهال. ليه؟ لأن شيخ الإسلام عنده العلم بالمسألة، فلو قال بقولهم كفر، لكن لماذا لم يكفرهم؟ لعن لوجود نوع شبهة، وإن كانت هذه الشبهة ضعيفة، لكن الشبهة قد تضرأ الكفر لكن لا تضرأ التضليل. ليه؟ لأنه لم يتبع طرق العلماء ولم يكن من أهل الاجتهاد ولا إلى آخره. متى يكفر المعين؟ إذا كانت الحجة صالحة لهذا التكفير وتوفرت الشروط وانتفت الموانع. لكن إذا لم يكفر يضلل. مثل ذلك مثلا أحيانا في أشياء باللازم يكفر بها, يعني الذي يقول لا يوجد سلطان شرع على وجه الأرض مثلا, هذا القول يقتضي تكفير كل حكام المسلمين. لكن ممكن يقول لك أنا لا أعتقد التكفير, يفرق بين كونه كافرا وبين كونه مثلا كذا. طيب هل أنا أقول له أقول بهذا إنه يكفر حكام المسلمين؟ يكفر ولا لازم قوله يكفر؟ لازم, ولا أقول يكفر لأنه قد ينكر هذا, قد يرد هذا ويقول أنا لا أكفر أنا لا أكفر. طيب أن يأتي الأشعري ويقول مثلا ويقول بأنني لا أثبت النزول على وجه الحقيقة, لا أثبت الاستواء على وجه الحقيقة. طيب الله عز وجل في القرآن قال الرحمن عرش استوى, والنبي في السنة كما في حديث أبي هريرة في الصحيح ينزل ربنا. طيب هل أكفر الأشعري حينما يعطل صفة التنزيل النزول وصفة العلو, هل أكفره أم لا؟ الأشعري حينما لا يعتقد الصفتين وغير من الصفات اللي يؤويه, هل الآن يكذب بالنص مباشرة ويقول هذا النص رده نص الرحمن العرش سوى, ولا يرد صفة السواء بالتأويل؟ يردها بالتأويل, يقول أنا أقرأ معكم الرحمن العرش سوى, لكن ما معنى استوى؟ أنت عندكم تقولون استوى استواء حقيقيا يليق بجلاله, هذا تجسيم عندنا, لكن أنا أقول استوى بمعنى استولى عبارة عن الهيمنة والسيطرة وغير ذلك والملك وإلى آخره, وليس معناه استوى على وارتفع استواء حقيقي يليق بجلاله. طيب هو لم يعمل بالنص الآن ورد دلالة النص في ظاهر الحقيق, لكن هل أكفره وأعطيه أنه هذا مكذب بالقرآن وبالتالي يكفر؟ لأن المكذب بالقرآن كافر. لا أكفره. ليه؟ لأن عنده شبهة, إذ هو يرد دلالة النص عندي أو عند أهل السنة والجماعة بالتحريف الذي هو عليه. التحريف هذا صار فيه نوع شبهة, التحريف هذا صار فيه نوع شبهة تضرأ التكفير. لكن هل ضرأت التضليل والتبديع؟ فأنا أبدع الأشاعرة لكن في هذا, لكن لا أكفر حتى تقوم حجة صالحة لهذا التكفير. إذن عند أمر قد يضرأ التكفير ولا يضرأ التضليل, قد يضرأ التكفير ويضرأ. فكل من خرج عن النص بالتأويل والتحريف وفتوى عالم وكذا صار نوع شبهة يضرأ التكفير عنه, لأن حكم التكفير نقل من ملة الإسلام إلى ملة الكفر, وهذا ليس سهلا, لابد من توافر شروط وانتفاء موانع واستيفاء, هذا استيفاء صالحا. ولهذا انظر سبحان الله, شوف الجهمية ابتلوا أهل السنة ابتلاء عظيما في زمن الدولة العباسية, ومع ذلك أحمد لم يكفر هؤلاء الأئمة, وكانت أئمة السنة يصلون خلف الجهمية, لكن مع ذلك يضللون ويقال الجهمية كفار نوعا لكن عينا لا يكفرونه. إذن مسألة الاستحلال, مسألة الاستحلال هذه واعتقاد حل الشيء المجمع عليه, هذا لابد إيه أن نحقق هذه المسألة, وهو أن يكون عالما بذلك. طيب سؤال, هل مجرد الفعل المعصية واستمراء المعصية والإصرار على المعصية يعد استحلالا؟ واحد فتح بنك ربوي, واحد فتح بضعارة, يعني ليس بقى أقول زاني أو شيء, لا ده بفاتح وعند نساء ويؤجر النساء, هل ممكن يأتي واحد يقول هذا لو كان يعتقد التحريم لما فعل ذلك؟ إذن فعله هذا يدل على الاستحلال, هل نقول هذا؟ أو بيع الخمور في المحلات الرسمية وكذلك إعطاء التراخيص وغير ذلك في لبيع الخمور, هل إعطاء الرخصة لبيع الخمور وبيع الخمور في المحلات على هذا الوجه, هل يعني هذا الاستحلال؟ كونه يفعل هذا يعني مستحيل؟ نقول نعود إلى مفهوم الاستحلال. ما مفهوم الاستحلال عندنا؟ الاستحلال هو اعتقاد حل الشيء, حل اعتقاد حل انه حلال. هل البيع اعتقاد حل؟ لا, البيع معصيه. هل اعطاء الترخيص اعتقاد حل؟ لا, معصيه. انا اعطيك رخص الخمر, كمان يشرب الخمر, رخصة في البيع، لكن أنا أعتقد التحريم، لكن لهوى، لأموال، لرشوة، تعطينا رشوة أعطيك تصريح ما في مشكلة، زي تصريح الراقصات في بعض البلدان، وزي تصريح الغناء، وزي تصريح كذا، أي محرم، وزي البنوك الربوية هنا وهناك. هل هذا الفعل يدل على إسلام؟ الجماعات التكفيرية تقول هذا، ويعتبرون أن الفعل يدل على إسلام، فما فتح محلا ولا أعطى رخصة ولا إلا أنه يستحل، نقول هذا غلط. الاستحلال واعتقاده حل شيء، أما هذا الفعل فإنه يكون إيه؟ معصية. وهذه المسألة التي لما يتفطن إليها الحويني إلى أن مات، لما يتفطن إلى ماذا؟ الفرق بين استحلال وبين الفعل. فهو يقول دائما إلى أن مات، يقول إن واحد أرسل لي سؤال في ورقة وأنا في درس وكذا، إن له عم، وإن العم ده هو ناقشه في الربا، فلما ناقشه فقال العم له أنا أعلم إن الربا حرام، ولكن أنا هاكل وهعمل وهجيب وهد، فهذا مستحيل، ولا خلاف بين العلماء أن المستحيل كافر، فهذا كافر. وتطور مع الحويني كما يقول عن نفسه 20 سنة وأنا أتكلم في المسألة، ما حدش فهمني، وتطور، هذا إصرار والمصير بالكافر، هذا إصرار والإصرار عمل قلبي، هذا إباء واستكبار، على مدار 20 سنة إلى آخر حاجة يعتبر فيما اطلعت عليه آخر لقاء له، بدأ يعد المسألة في الإصرار، إن هو لو كان لا يعتقد، وإذا كان بهوى، وإذا كان كذا فليكون كافرا، عد الآخر. بس بقيت إيه؟ ها؟ بقيت الصورة التي يتكلم فيها أنها استحلال، وهي قول القائل أنا أعلم أن الربا حرام، ولكنني ماذا؟ ولكنني سأكله، ولكنني سأقوم به، ولكنني سأفعل وأفعل إلى غير ذلك من الكلام. طيب هذا الرجل اعتبره مستحيلا، طب الاستحلال فين؟ أين الاستحلال؟ أين الاستحلال؟ اعتقاد حل الشيء. الرجل ما قال أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأحله وهو حلال عندي، ما قال هذا، ما عاد إلى التحريم بالتحليل، إنما عاد إلى التحريم بالجرأة على المحرم وسأكله. المرأة قد تقول أنا أعرف أن الحجاب هذا واجب، بس أنا مش هلبسه، مانيش لبسه، شان خطرك مانيش لبسه، طلقني مش هلبسه، ده اسمه إيه؟ جرأة على المحرم. لكن هل ده استحلال؟ الاستحلال مفهومه اعتقاد حل شيء، أن يعتقد أن هذا المحرم صار حلالا. فهذا اللي أكل الربا قال أنا أعلم أن الربا حرام ولكنني سأحله، هو حلال عندي، حينئذ يكون استحلال، لكنني سأكله، لكنني سكذا إلى آخر ذلك من هذه الأمور التي اعتبرها هو أنها استحلال. ليه؟ هو أخذ إيه؟ أخذ باللازم، إن يكون واحد يبقى يعني من ربا حرام ويقول لك انا عارف ان حرام ولكنني ساكله مش عارف ايه، يبقى ده اشاره الى عدم اعتقاده الحل التحريم، وهذا غلط، هذا غلط. اعطاء اللازم للشخص لا يجوز، فلازم المذهب ليس مذهبا للشخص الا اذا عرض عليه، وإلا احنا لو كفرنا باللازم هنكفر كل من يفعل معصية يصر عليها هنكفره. ليه؟ لانه لازم ان يفعل معصية، لازم المرأة المتبرجة من 70 سنة متبرجة في نساء عمرها 80 سنة وبتطلع بالمكياج وتطلع بالبنطال 80 سنة، هل مثلا اقول ان هذه لازم ذلك انها ترد شرعية الحجاب وفرضية الحجاب؟ لا، هذه المسألة التي ومات عليها. اما بين هذا 20 سنة كل ما احضر ضعي يستفيد كلمة وحطها في الرد اللي بعديه، حطها في الرد اللي بعديه، استفيد كلمه احترمه، انما هو نطق ان ده مصر وان المصر مستحيل وان الاستحلال عمل قلبي وان ده اباء واستكبار، كل دي اطوار مر به. فاذا ما الاستحلال؟ ان يعتقد حل هذا الشيء. هل الاستحلال يكون بالعمل؟ يعني بمعنى ايه؟ بمعنى ان مجرد فعل المعصية يعد استحلالا؟ لا، الاستحلال لابد اعتقد. من هنا نشأ ايضا القول بتكفير حكام المسلمين. من اي جهة كفر حكام المسلمين؟ ان كونه يضع قانونا وضعيا الناس يتحكمون اليه ويجعل له محاكم ويعاقب من خالفه، ده دليل استحلال. ويستدلون بكلام شيخ الاسلام، ان شيخ الاسلام قال ومن استحل المحرم المجمع عليه وكذا وكذا فهذا كافر. طيب، فظنوا ان مجرد الحكم بالقانون الوضعية وان يرتب محاكم وان الى اخره، ان ده استحلال للحكم غير ما انزل الله، وان ده حرموا الحلال وحلال الحرام، مش عارف ايه، الزاني بدل ما يرجى ما يوجد وضعوا القانون بسجنه، ما ادري ايه الغناء قالوا هذا، ووضعوا قوانين خالفوا بها الشريعة، هذا ليس استحلالا، انما ترك للعمل بما يجب. ترك العمل ما يجب، يجب ان يقيم حدود. طب ما اقام، جعل السارق يسجن 20 سنة، يبقى ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ لم ينسب الامر الى الشريعة، هو عنده عقوبة للسارق السجن، لكن هل اتى الى النص والسارق والسارق فقطعوا ديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم؟ فقال لا، ليس عقوبة السارق عندنا ما ورد في النص، ما ورد هذا النص، بل عقوبته كذا، واحنا علمناه بنص، يبقى هذا مبدل. بعد العلم هو مبدل، عالم ان النص هو، ومع ذلك ماذا قال؟ لا، انا لا اعتقد هذا نص، وبضع ما عندي شيء اخر، يبقى هذا بدل دين الله سبحانه وتعالى. لكن الذي لا يتعرض للنص ولا للشرع انما وضع يكون عنده استبدل. وفرق بين بدل واستبدل، انتبهوا اخواني، فرق بين بدل واستبدل. بدل اي اتى على الحكم الشرعي ثم بدل لحكم اخر ونسب ذلك الى الشرع، قال شرع الله ليس قطع يد السارق، شرع الله ان يسجن السارق، شرع الله ليس رجم الزاني، شرع الله ان يسجن الزاني، لازم يبدل الحكم وينسب ذلك الى الشرع. اما اذا ترك الحكم وجحده، ده يسمى جحود، كون يجحده ثم يضع قانون اخر ولا ينسبه للشرع، ده اسمه جحود او تكذيب بالنص. انما التبديل يبدل حكما بحكم ونسبا ذلك الى الشريعة، نسبا ذلك الى الشريعة. مثل ما كان عند اليهود كما جاء في الصحيحين لما قال النبي تجدون الرجم عندكم، فقالوا لا، انما التحميم هو الاخير، فبدلوا هذا الحكم بهذا الحكم ونسبوه للتوراة. نفس المسألة، اذا بدل هذا الحكم، هذا الحكم ونسبه الى القرآن ونسبه الى السنة، هذا حد التبديل. انتبهوا في حد تبديل وفي تكذيب وجحود لما اعرض النص عليه فيرد النص ويضع خلافة هنا مكذبا اياه. طيب، اما الاستبدال هو انه يترك العمل بالنص ويضع خلاف النص، فهذا كأي محرم من المحرمات، اي محرم تترك العمل بالنص وتضع شيئا ايه، تضع شيئا اخر. الحجاب هو النص، النص في الحجاب الشرعي. طيب، ترك العمل بالنص ووضع زيا رسميا في دخول البنات البنطال والبلوزة وكشف الشعر وحط قانون، يبقى هذا اسمه استبدال وليس تبديلا. عرفتم يا اخوان؟ اذا ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ ها، احد يقول ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ قول تفضل. الاستبدال يترك العمل بالشرع ويعمل بغيره. يبدل حكم الشرع بحكم من عنده وينسب ذلك الى الشرع. ده التبديل، هذا هو التبديل. يجعل الشرع بدلا من ان يكون الشرع كذا، جعل الشرع كذا، هذا التبديل. انما استبدال اي ترك العمل بالشرع ثم وضع خلاف الشرع، لكن لم ينسبه الى الشريعة ولا تعرضه. واظن كل القوانين الوضعية في العالم الاسلامي، جميع القوانين الوضعية في العالم الاسلامي فيما اعلم، ما احد يتعرض لكلمة شرع خالص مطلقا. يضع قانون دستور يسير عن الناس، لا له علاقة بشرع، انه النص الشرعي كذا وانا اضع كذا، ولا علاقة بهذا، ما يذكرون كلمة شرع. إلا في موضع في الغالب كده، ألا وهو دين الدولة الرسمي الإسلام، ولغة اللغة العربية مثلا إذا كانت البلد عربي، ثم إنه مبادئ الشريعة نتحكم إليها وكذا. إنما يأتي إلى حكم في زنا، في قتل وقصاص، في أي شيء، ويقول لك الشرع يقول ونحن نقول هذا الذي أحل. أما التنظيمات الإرهابية والجماعات الكفرية جعلت كل القوانين الوضعية دي تبديلا، يبقى واستحلالا، يقولون كده أحل المحرم المجمع عليه. أحل يعني قال هي حلال شرعا، أحل وليس فعل وليس وضع قانونا، أحل يعني أحل المحرم. تأتيب المحرم الزنا، يقول الزنا حلال، الربا، الربا حلال. ما في أحد يناقش من القوانين الوضعية الساسة اللي في العالم كله إن هذا حلال شرعا، إنما بيضع قانون بيتعامل بالربا، الدرهم بالدرهمين والجنيه بخمسة والألف باثنين والألف بسبعة في المية وتسعة وعشرة في المية، قوانين منفصلة عن الارتباط بالشرع وهكذا. جميع القوانين الوضع موجودة. لهذا الذي يأتي من التنظيمات هذه أو الجماعات الكفرية يكفر الدول، بكفر من إيه؟ واحد أنه جعل ذلك استحلالا، إنه كونه يضع قانونا على خلاف الشرع يبقى أحل المحرم المجمع عليه. طب اثنان، التكفير باللازم، أنه ما وضع القانون الوضعي وترك العمل بالشريعة إلا لأنه يستحل العمل بالقانون الوضعي، وكلا الأمرين مردود بالأدلة وقواعد السلف. أما الأول أنك تقول بأن هؤلاء أحلوا المحرمات وكذا، فإن الاستحلال اعتقاد حل شيء. هل عندك أن الرئيس هذا اعتقد حل الزنا إذا كان بالتراضي أو غير ذلك مثلا، اعتقد حل الربا الدرهم بالدرهمين عندك؟ لا. ما كيف تحكم الاستحلال عمل قلب؟ هل الرئيس صرح بهذا؟ لا. طب اثنان، اثنان أنت تكفر باللازم، هل أهل السنة يكفرون باللازم؟ الجواب لا، وإلا كفرنا كل الفرق أعيانا، وكفرنا كل أصحاب المعاصي المصرين عليها أعيانا، لأنه ما فعل هذه ولا أصر على المعصية إلا لأنه ماذا؟ إلا لأنه يستبيح ذلك ويراه حلالا، وبالتالي كفرنا الناس إلا نحن فقط. ولهذا الخوارج يكفروا بعضهم بعض، بعد ما يخلصوا على المجتمع خالص يكفروه، يتضيروا على بعض بقى. ولهذا الخوارج قرابة 20 فرقة، يكفر بعضهم بعضا، الخوارج يكفر بعضهم بعضا. مثل ما اذكرون قصة هذا الرجل، يذكرون في كتب اهل العلم، لما قال الرجلان من الخوارج وهما يطوفان حول الكعبة، اترى يعني احد هؤلاء على الاسلام؟ شوف الجمع هذا كله، ترى الجمع ذا؟ قال نعم. قال ليس احد منهم على الاسلام الا انا وانت، احنا الاثنين بس، انما انت عارف الجموع اللي بتطوف واللي في كل ذول كفار، انا وانت بس المسلمين. ويبدو ان هذا الثاني كان لسه مبتدئ ولا شيء، فقال لا وترك. لما قال الا انا وانت فقال لا وترك ومضى. فالخواجه حتى والله اخبرني بعض الناس انه ان منهم من كفر الرسول صلى الله عليه وسلم، لان لازم قول النبي التكفير، لازم قول النبي التكفير عنده، فلابد في هذا الباب من الضوابط. احنا اطلنا المسألة في مسألة الاستحلال، لان المسألة هم مرتبطة بعديد مسائل، وهذا اقوى مسألة تناقش فيها جماعات الارهابية والتنظيمات التكفيرية والجماعات هذه، هي مسألة دي. ودي المسألة اللي احنا بقى هنختلف مع مدرسة الاسكندرية فيها، لانهم بيرون الحاكم هذا كافر نوعا، وبالتالي زالت ولاية الشرع. كل مشايخ مصر لا اعلم عنهم الا هذه المسألة فيما نعلم. في يعقوب يرى ان الحاكم الشرعي، حويني يرى الحاكم الشرعي، حسان يرى الحاكم الشرعي، برهامي طبعا ده بيأصل هذا، كل دول ينطلقون من قاعدة ان الحاكم ليس حاكما شرعيا. طبعا ان الحاكم ليس شرعيا اقسم بقى، منهم من يكفره نوعا لا عينا، ومنهم من يكفره عينا. ومن هنا لما قامت الثورات، هو ده السر لماذا نزل الميادين وهم سلفيون. والسلف ما لهش علاقة لا بميدان، كان زمان قوي لا السلف ابو دقن ده له علاقة بميدان، ولا له علاقة بانتخاب، ولا له علاقة بتلفزيون، كان في مسلمات كده. أنت ملتحم قصر سبق، لا لك دعوة بإخوان ولا لك دعوة بانتخابات ولا لك دعوة بمظاهرات ولا لك دعوة بأي حاجة. أنت سلفي جلبيتك بيضة، لا بتتوسخ ولا بتتقطع ولا أي حاجة، ماشي جنب الحيط تمام. التصفية، التربية، التخلية، التحلية، مش دي بتاعتكو؟ اتحولت ايه؟ البندقية، ها؟ الأغبجيه، احنا واللي مش هيجي هنا وعلى المنصات. ايه اللي حولها؟ اللي حولها المنهج ده، بس بعضهم كان يظهره بعضهم لا يظهره، اللي هو ايه؟ عدم شرعية الحاكم. الحاكم غير شرعي، طب الحاكم غير شرعي اذا يجوز الخروج عليه، الحاكم غير شرعي يجوز ازاحته. وبالتالي لما هطلع انا على المنصة باعتقاد، لان انا عندي اصلا حاكم غير شرعي، يبقى اخراج الحاكم هذا وتنحية مبارك في 25 او تنحية مرسي مش عارف في 30 او تنحية كده، ده عمل مشروع. ليه؟ لان لا اعتقد شرعية حاكم يحكم بالقوانين الوضعية، حيث انه كافر. والنبي قد قال في حديث عبادة بن صامت: الا ان تروا كفرا بواحا عندكم في انظاران. يبقى اللي طلع على المنصة رأى الكفر البواح، وبالتالي خرج ليزيح هذا الحاكم. ونسأل كل هؤلاء فين الكفر البواح؟ برهام غير بواح، في أين الكفر البواح؟ حكم بغير ما انزل الله؟ حكم بغير ما انزل الله؟ المنهج السلفي الظاهر البواح أن الحكم غير ما انزل الله معصية معاصي من لدن الصحابة. ابن عباس يفسرها بهذا: ليس كفرا بالله ورسوله، ليس كفرا تذهبون إليه. تلاميذ ابن عباس يفسرونه كفر دون كفر. أئمة السنة ابن أبي زمان فصول السنة يمثل بالآية: ومن لم يحكم من زلاف فليكن كافرون، على الكفر الأصغر. أبو عبيد القاسم سلام كتاب الإيمان يكفر، يمثل على الكفر الأصغر. الأجوري في الشريعة الكفر الأصغر. ابن بطة في الإبانة، جميع علماء المسلمين يمثلون بالآيات: ومن لم يحكم من زلاف فليكن كافرون، على الكفر الأصغر. قال الأجوري رحمة الله عليه في كتاب الشريعة: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن، الخوارج يعني من متشابه القرآن، لما نقل عن سعيد بن جبير، من متشابه القرآن قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. قالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، وإذا عدل بربه فقد كفر. نفس المنهج، إن منح ولا حكم بهذا إلا لأنه يعتقد الحل، فيبقى عدل بربه، عدل بحكم الله، ومن عدل بحكم الله حكم غيره كان من الكافرين. لهذا لماذا نزل السلفيون إلى الميادين؟ سؤال كان مهم جدا، لأنه قبل الثورات معروف 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 في إخواني وفي سلفي. علامة الإخواني بتاع سياسة وانتخابات وكذا، طب علامة السلفي ملوش دعوة بالانتخابات، ده معروف كده معروف. إيه اللي حصل وبقوا الاثنين تزوجوا والآن كلنا إخوان؟ لأن ده كان منهج إخوان ظاهر، وده منهج إخوان خفي، خوف من الدولة. لما سقطت الدولة جهرنا بالمنهج، فطبيعي جدا 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 أن يظهر هؤلاء، لأنهم ليسوا سلفيين على الحقيقة. ولهذا جمعة الغضب الأولى، لا مش جمعة الغضب، أقولك يوم الثلاث قبل جمعة الغضب، أهل السنة خطبوا على منابر في جمعة الغضب: لا يجوز الخروج ولا يجوز مظاهرات. هؤلاء كانوا في الميادين في جمعة الغضب تمام. السلف له منهج. الآن ما حكم مظاهرات في غزة؟ السلف ما فيش حاجة اسمها مظاهرات لا في غزة ولا في غير هذا. ونحن لا نعتقد حماس ولا حماس لا ولاية، لكن لا نعتقد مظاهرات لأنه أسلوب غربي فوضوي يؤدي إلى مفاسد لا حصر له. لكن عندنا بين المسلمين التناصح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حديث سمي بن أوس الداري: الدين نصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. وعمت المسلم ما يعرف الخروج عن حد. في السودان المجلس العسكري برهان طلع عليه حمدتي، طب السودان مش بتاعتنا مش مصر، لكن نفتي فيه مجلس عسكري اجتمع عليه ناس، دي ولاية حتى يتم اختيار رئيس، دي ولاية فيقوم مقام الرئيس. احمد الشرعي ده اول ما طلع في الاول خالص وبيعمل كذا، قلنا ممنوع لان دي فوضى وقتال فتنة. طيب مسك سوريا وحط مجلس، قال له ده مجلس هو مش فيه، يبقى مش حاكم احمد شعب الحاكم، لكن المجلس اللي حطه اسمه اهل حل وعقد لا يجوز منازعته. طيب المرحلة الثالثة احمد شرع عينه رئيس، قلنا ايه؟ سمعا وطاع. مع ان احمد شرع في الاول كان ايه؟ كان قاعدة كان التكفير، نقول التكفير القاعدي اللي اللي اللي. طيب لما حصل ان هو استولى على البلد وحط مجلس، بقى عندنا اعترفنا بالمجلس. طب لما حطوه بقى هو بقى رئيس، اعترفنا بالرئيس. يبقى ما فيش عقدة بيننا كشخصية، بيننا وبين احمد الشارع، بيننا وبين برهامي ولا حميدتي، بيننا وبين اي حد. لكن عندنا العقدة، عقدة السلف، عقيدة السلف، ان من تغلب على اهل بلد خارجي اشعري كذا كذا، ولهذا الاخواني نحارب الاخوان. لكن لما تغلب الاخواني سامعا وطاعا. تعال بقى البرهان والجماعه دول اللي هم بتوع مشايخ الثورات دول، ايدوا مين الاخوان؟ حتى حكم مصر الاخوان لم تحكم مصر في عهد حسن البنا، ولم تحكم مصر في عهد سيد قطب، ولم تحكم مصر في عهد الهضوبي ولا التلمساني ولا مهدي عاكف ولا احد. حكمت مصر في عهد واحد بس، عهد الحويني وحسان ويعقوب. ليه؟ نزل اصحاب اللحى ونزل المنتقبات ويركبوا في السيارات، تمام، واصبح برهام اللي بيكفر بالقانون الوضعيه هو برهام اللي لازم يصور ايديه بالحبر الاحمر. طب ما دي قانون وضعيه، برهام قانون وضعيه، تمام، وهكذا. طيب لما طلع الناس على مرسي، سابوا مرسي وسابوا الاخوان، مين اللي قال ان الخروج على مرسي حرام؟ اللي هو اصلا بيرضع الاخوان اصلا. ليه؟ لان هو اخواني مش كافر، وضابط الولاية ان يكون مسلم. فلو تغلب، لو تغلب اخواني تبليغي داعشي بغدادي قاعدي، لو جاء ابو بكر البغدادي وتغلب على العراق بلد وصارت الولاله، هنقول له ابو بكر البغدادي لا يجوز الكلام فيه ولا شرعي، لانه مش كافر. يبقى احنا منهجنا مرتبينه قبل سين وصاد، منهجنا من 1400 سنه. ده الفرق الجوهري بين ما ادعياء السلفيه وبين السلفيه الحق. يبقى السلفيه الحقه بتمشي بقواعد، ملهاش دعوه بسين وصاد. تحط لي هنا محمد حسني، تحط لي هنا محمد مرسي، تحط لي هنا محمد عباس، تحط لي هنا ازدحمد، اي حد حطه انا موقع على بياض، انا موقع على بياض. سمع وطاعه لمن والله الله امرنا وان كان فاجرا، طالما له حكم الاسلام فما تفرقش معايا. هو ايه، هو ايه الفرق بين مرسي ومبارك؟ هو بس الاخوان، واحنا الاخوان دول شر، الاخوان شر 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 اس ثلاثه، تمام. لكن الذي تولى مسلم ولا كافر؟ مسلم. والنبي قال ان ترى كفرا بعد ذلك كفرا الله يبرهان. ولهذا انا بديك ادله اهو، بديك ادله في الشرع اللي بيمر باطوار. ولهذا احنا نزلنا مقطع ايام الشرع، انتبهوا الاحكام بتتغير بتغير الحال. يعني احنا اول ما طلع الشرع بالجماعه منعنا، ليه؟ اللي هيحصل فتنه، احنا عارفين الجيش السوري هيعمل ايه ولا بشار هيعمل ايه، وانا هحول البلد مستنقع دم. شوية لقينا ماشية عمل زي ما يكون في سكين بيقطع قطع جاتوه، ولا اي حاجة، ولا عاد في جيش ولا حد بيضرب بومبة حتى. وصل الجماعة، قال ده صلوا في المسجد الاموي، قال ده طلعوا يقولوا، بعضهم قال كده، احنا بقى مسجد الحرام ومسجد النبي. يعني صلوا بدأوا مسجد الاموي ولسه المسجد الحرام والمسجد مين ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده لم يعكر على اعتقادنا لما حطوا مجلس يدير البلد، قلنا بس هنا تغير الحكم. طب انت فين يا شارع؟ لسه ملوش اي صفه، حط المجلس الاول عده ايام وتحط الشرع رئيس. الان الشرع رئيس وعليه لا نتكلم فيه، اردوغان رئيس وعليه، مصر وتركيا في ليبيا، مصر مع بعضهم هم مع بعضهم، احنا ده حاكم مسلم وده حاكم مسلم. افترقت الاحكام في الثورات الاولى، فارقنا حسان وحوين وهلا في دي، جينا في الثوره الثانيه فارقنا حتى رسلان اللي بيطلع يتكلم في حاكم قطر الغير ابن الغير مش عارف ايه، وفي حاكم تركيا اللي احنا لا لان ده حاكم مسلم. شويه الكتب دول عصمه بعد فضل الله. القواعد الاثنين في اثنين بربعه، الاثناشر في اثناشر بربعه اربعين، تجيب الف مدرس، عشر تلاف مدرس، العصر ده انت ما حدد الضرب، العصر تبقى هاجيك لو المدرس قال اثنين في اثنين بثمانية اخطأت يا استاذ. اثنين في اثنين اربعة، منهج السلف كده من اول اثنين في اثنين لغاية اتناشر في اتناشر بمئة اربعة واربعين. يجي فلان، يجي علان، يدرس مدرس اسمه ابراهيم، يجينا مدرس اسمه احمد، يجينا مدرس اسمه عباس، يجينا مدرس اسمه كده، الاثنين في اثنين باربعة، والاثنين في ثلاثة بستة، واثنين في اربعة بثمانية. عشان كده انت ثيابك نظيفة، عشان كده انت ما زلت قاعد على مكتبك، عشان كده انت مالك شيء قبل وبعد. ما فيش قبل وبعد، ما فيش قبل وبعد، قبل هو بعد وبعد هو قبل، لان قبل هو السلفية الصحيحة وبعد هي السلفية الصحيحة. هتجاهد يا حماس اقولك فين الرأي القدرة، لان ده السنة. هتجاهد يا بيت المقدس اقولك فين الرأي القدرة. لو طلع الفوزان يقود جيشا في المملكة فين رأيتك؟ الصحابة رضوان الله عليهم لما انضموا السنة عندهم ماذا حصل؟ تخيل علي رضي الله عنه اللي النبي قال تقتلك الفئة البغية، واللي النبي قال في الخوارج تقتلهم أدنى طائفتين الحق، يعني علي أقرب الحق، ومع ذلك يخرج الأحنف لينصر علي رضي الله عنه فيلقاه أبو بكر إلى أين أنت ذاهب؟ الحديث عند البخاري إن لم يكن في الصحيحين. قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، قال الرجل ده مين؟ علي. رايح ينضم إلى علي بن أبي طالب، مش بينضم بقى إلى علي بن أبي طالب. قال ارجع، ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. الحديث أبو بكر أيضا وفي الصحيح لما لقي وفدا في نفس الفتنة هذه، من معكم؟ قالوا عائشة، احنا ما وفدا على رأس عائشة. قال ارجعوا، نفس المسألة، ارجع، ارجعوا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ده من المرأة هنا؟ عائشة. ارجعوا، يبقى لما أقول ارجعوا ما تمشيش ورا حسان، ارجعوا ما تمشيش ورا كده، جريمة كبرى. طب الجريمة لأن خلفت السنة؟ لا، الجريمة أنك بتتكلم في مشايخ. طب المشايخ دول بيتكلموا في غيرهم برضه. هل فما قولك؟ هل مجرد الكلام في أحد يسقط ويعاب؟ طب ما مشايخك، ما فيش شيخ إلا بيتكلم، ما فيش حويني بيقول في مفتي الجمعة علي جمعة علي كفتة، علي كفتة، وبيقول في المداخلة شوية ملاطيش، وبيقول المداخلة جماعة مبتدعة. طب ما هو اتكلم اهو، هتقول بس بحق. ايوه تمام، يبقى اذا الكلام ينقسم الى قسمين، حق وباطل. الحق يقبل من اي قائل به، والباطل يرد عليه قائل به. يبقى ان قعدت قاعدة لا كلام في احد فهؤلاء تكلموا، وان قعدت قاعدة الكلام بحق وباطل يبقى فعلا حق ولا ايه؟ والباطل. فاذا كان امر الناس بالرجوع مع عائشة، واذا كان امر الناس بالانتهاء عن ماذا؟ الخروج مع علي لنصرته، لان جل الصحابة قالوا القتال قتال فتنة ويجب اعتزاله. ولهذا اثر ابن سيرين ايه؟ هاجت الفتنة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا عشرة الاف، عشرة، فما قاتل منهم من عشرة الاف مئة بل لم يبلغوا الثلاثين. وهذا اثر من اصح اسناده من اصح الاسانيد، عشرة الاف لم يشارك الا الثلاثين، مع ان هذا معاوية الصحاب الجليل وهذا علي اصحاب الجليل. لهذا انا اقول السلفية ضوابط والسنة ضوابط. ناقش بدون عطف، سيب الشيخ وسيب زيد، لانك انت لك شيخ، والصوفي له شيخ، والاشعاري له شيخ، والمعتزلي له شيخ، والدعيش له شيخ. فاذا كانت المسألة مباح لك كده تدافع عن شيخك، اعطي الحق للاخرين. هتتكلم بالدليل وتتكلم بالسنة بالكتب دي؟ خلاص. لهذا اصحاب السنن ثابتون في جميع المواقف. مات ابن باز وعمره 90 سنة، اي مظاهرة نزله؟ اي خروج خرج على السلطان؟ مات الالباني عن 86 سنة، مات العثمان عن 75 سنة، مات مقبل نحو ذلك. فين المظاهرة اللي قادها عالم يوما ما؟ أين المنصة التي ارتقاها عالم يوما ما وقال علي الطلاء بال3000 لمرسي راجع؟ واللي يشك في رجوع مرسي يشك في قدرة الله. فين هذا؟ فين هذا؟ فين هذا؟ فين العالم اللي فات؟ فين العالم اللي ينزل الميدان يقول اللهم أن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد؟ فين هو العالم؟ فين هو العالم اللي جاء يقول جئنا اليوم إلى ميدان التحرير لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم؟ فين العالم هذا؟ تحرك الألباني مع أنه عاش في دولة النصيريين وانتقل إلى الأردن، فعل هذا مقبل اليمني، فعل هذا ابن باز النجدي، فعل هذا حامد فقي وخذها رأس المصري أيام حسن البنا، دول كانوا في زمن حسن البنا وفي زمن سيد قطب. لماذا صار سيد قطب لما صار وصار حامد فقي فعلا التصفية والتربية والتخلية والتحلية وكتب اعتقاد وتربية الأمة؟ إخواني بارك الله فيكم، ليست السلفية لحية تطول ولا ثياب يقصر إلى نصف الساقين، إنما هي ضوابط بارك الله فيكم، وإلا صناديع. ولو ترك الإنسان لعواطفه فالعواطف قواصف، العواطف قواصف، ولو ناقشت مسألة باعتبار شخص لن تهدى، إذا ناقشتها باعتبار دليل وضابط ستهدى، وحينئذ أنزل الكلام على الشخص بعد ذلك. لكن لابد أن يكون معك الضابط، لابد أن يكون معك الأصل، لابد أن يكون معك السنة. والسنة ليست لك ولا لغيرك، السنة مش حكر على زيد أو عبيد، السنة أصول، متى ما وافقتها فأنت معه. فيقول شيخ الإسلام: وكذلك فإذا كان المستحيل محرما وكافرا، فأنا ليه يعني أطلت الكلام جدا في هذه المسألة؟ لأنه كما رأيتم أنتم الآن المسألة هذه واقع نعيش، المسألة هذه اختلاف مناهج، المسألة هذه يترتب عليها الدمار في بلدان المسلمين، لأنه أصبح العصر ده اللي بيتولى مسألة الدماء أكثر من يتولى التنظيمات الإرهابية. يبقى بوكو حرام في نيجيريا عمالة تدبح الناس هناك، بيت المقدس في مصر شوف كم سنة مصر جيش ودولة تحارب الإرهاب، يمكن لو بيحاربوا اليهود كان أخف، لأنه بيحاربوا ناس في كهوف وفي طيب. يبقى في العراق الدواعش، في أفغانستان القاعدة، في كذا، فأكثر الذين يتولون مسائل الدماء هم أصحاب اللحى، للأسف 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 يقال السلفية الجهادية، السلفية الجهادية. وصار هذا الأمر منتشر حتى أصبح الواحد فينا شكله الإرهابي، شكله صاحب الدماء. ولهذا أنتم الناس بتستغرب منكم لما تجلس مع أي واحد يبقى عمال يقول شوف البطاطس والزيت والسكر ومش عارف ايه والاسعار، تقول يا اخي لا يعني الحمد لله ده امر قدر الله عز وجل ودي الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى وكذا، يستغرب. لا هو ده اذا كنت انا بقول بجملك، يعني في بعض الباعه في بعض التجار لما يجي يبيع لك حاجه لازم يقول لك الكلمتين دول عشان ايه يكسبك يا ملتحي، فتقول له لا هو ازازه الزيت بقت ب70 اول ما تقول كده يقول شوف كانت ب30 جنيه وما كناش مش عارف ايه بقت ب70 الله مش عارف ايه، ما هو بيجاملك عشان انت عارفك ان انت طالما كده هتركب تقول له و60 كمان ربنا يريحنا منه، فبيفاجئ ان انت بتقول ايه الحمد لله على كل حال وقد غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، ولما قالوا له سعر لنا رسول قال ان الله المسعر قابض الباسط وكذا وكذا. ويا حج ينبغي احنا نصحح مصر ده مننا، احنا حج عندنا ذنوب ومعاصي. والله يقول ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا، اول ما تقول بيستغرب انت جاي من ايه، يبقى هيبص جلابيتك هيلاقوا سيارة، اللحية ما بيتاخدش منها، الله يا ابن انا شايفك امبارح قاتل والله العظيم من عدة ايام اشوف واحد من بوكو حرام جايب الولد شاب جايبه منيمه على ظهره ومكتف ايديه ورفع رقبته، اقسم بالله الدجاجه الواحده لما يجي يذبح الدجاجه بها واخد بالك رافع رقبته وبيحز بالسكين لغايه ما قطعها خالص وخد راسه وحطها على جسمه وعادي وبيغسل السكين ولا اي حاجه ولا اي شيء، لانه كافر عنده كافر. فتخيل لما تشوف بقى الملتحي والله مع التكبير الله اكبر الله اكبر، يبقى إن يبقى انت من انت. طب احنا بقى سيبك من دول، احنا بقى كنا مفكر بقى والشيخ فلان ابو اللي بتسمى اللي كان في قناه الرحمه زمان ده قبل الثوره يعني، الجماعه اللي هم الملائكه اللي جونا زي الملائكه دول ها في نظر الناس يعني، اقصد الجليب البيضة والكلام الحلو والراجل بتاع مش عارف ايه والراجل بتاع برنامج ايه والراجل والناس كلها الناس الطيبة دول، شوية قامت الثورة لقينا الناس دي نفسها على المنصات واللغة اتغيرت، الشيخ اللي ما يجيش هنا مش شيخ، انا لا اعترف بشيخ يجلس في بيته هنا الجهاد. لا مش انت مش عارف اسمك الانصاري باين ولا مش عارف، وانت مش عارف اسمك مش عارف صدح ولا، وانت بتاع يا اسمك انت شومان ولا مش عارف، لا مش انتوا اللي كلتوا اول امبارح وناس طلعوا من هنا، لا طلعوا من هنا ظهر ما كان خفيا. يبقى هنا لابد من ايجاد الحق، ولو شتم من ايجاد الحق ولو سب، حق الانبياء شتم، حق الانبياء سب، حق الانبياء هجر، حق الانبياء طرد، إن سب الناس ظاهرة لا يوقف عنها، إنما إضلال الناس هي الظاهرة اللي يوقف عندها. أما السب فطريق جرى على جميع الأنبياء، نوح سب، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا، من رسول أي رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، أتواصوا به كأن بعضهم يوصي بعضا، بل هم قوم. يبقى ما تقولش بس اصل الناس والسب والشتم وكذا، متى تريد زمانا لا سب فيه ولا شتم؟ لن يكون. فهل نترك الناس للتضليل؟ هل نترك الشباب للتضليل؟ ام انك لابد ان تقول يا ابني خد، والله 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 احد الاخوه من يومين ثلاثه جاي في الجامعه، فبيعطوا له هناك الاسكندرين كتاب المنة وكذا، فالمهم احد الشباب اخذ الكتاب وراح لاحد الاخوه فقال له خد كتاب اصول السنه، فرجع الى الشيخ قال له، لما راجع الشيخ وقال له ده في اخ اداني كتاب اصول السنه محمد، قال له يبقى مدخلي. لان مين اللي بيدي كتاب اصول السنه؟ مين هو اللي بيدي كتاب اصول السنه؟ مين هو اللي هيقول البربهري؟ مين هو اللي هيقول الخلال؟ من اللي هيقول إلا لكائي؟ من اللي هيقول الأجري؟ من اللي هيقول ابن بطة العكبري؟ سمعتوا اللغة دي؟ طب قرأتوا كتاب؟ طب هؤلاء نزلوا الميادين رفعوا كتاب مرة اسمه الإبانة عن اعتقاد الفرقة النجية وكذا، الشريعة أبدا ما رفعوا هذا الكتاب. يبقى ده فارق جوهري يا أخواني بارك الله فيكم، لابد من تمييز فيه، لابد من. صحيح له ضريبة، وضريبة هي حاصلها سب شتم طرد ضرب أي حاجة، وهذه الضريبة هي ضريبة الحق في كل زمان ومكان، ساحر أو مجنون، النبي الصادق الأمين يصبح الكاذب الساحر. فهذه قاعدة مهمة جدا، قاعدة الاستحلال وضوابط التكفير وضوابط التبديع والتضليل. نعم
شيخ الإسلام في الاستحلال.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول، العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله،
وهذه المسائل إخواني أهم من نافلة الصوم وأهم من ستة شوال وصيام يوم ويوم وقراءة قرآن طول الليل. الخوارج قال فيهم النبي تحقرون صلاتكم إلى صلاته وصيامكم إلى صيامه وقراءتكم إلى قراءته، قوم مترجم لهم بهذا، تنظر ليلهم ليل نهار يا اخواني، بالليل رهبان الليل يا اخوان، له رهبان الليل، تنظر الى المصحف القران بيقرا، تنظر الى الصلاه كثره صلاه، تنظر الى صيام كثره صيام. مباشره قال النبي يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرمي. هل قراءه القران والصلاه والصوم هتسلم الى المروق؟ أما هي في نفسها فلا، أما في المصلي نفسه لا في نفس الصلاة، وفي القارئ نفسه لا في نفس القرآن، وفي الصائم نفسه لا في نفس الصيام، يأتي الخلل لهذا أزال النبي العجب فقال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يفهمونه، إنما هي قراءة لسان. فإذا عرفت أنها قراءة اللسان زال الإشكال. إنما العجب في من يقرأ بقلبه ويفهم بفهم السلف، فإن هذا لن يمرق من الدين. إذن المارق من الدين قارئ اللسان وليس فاهم القرآن. كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبره، أي أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. المارق من الدين هو من يقرأ القرآن فينتقي الآية لتكون دليلة ويترك سائر الآيات. أما الفاهم القرآن الذي يستدل بالقرآن كله فيحمل مجمله على مفصله ويحمل متشابهة على محكمه، فإن الله قال فيهم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلا أولو الألباب. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما علموا تأويله إلى الله. أما بقى القسم الثاني: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، المحكم والمتشابه، ولا تعارض بين المحكم والمتشابه. فتقرأ الآية: وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، فلا تكفر بها، لن يخلد القاتل في النار أبدا الأبدين ودهر الدين. لأن الله قال أيضا، هذه سورة النساء، لأن الله قال أيضا في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسمهم المؤمنين. ولهذا بوب البخاري في صحيح في كتاب الإيمان قال: باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. هتقرأ سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، فنادوهم باسم الإيمان، إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء، أخيه شيء، فاتباع بالمعروف. إذن سمى القاتل أخا ولو كان كافرا لما كان أخا. إذن أنت قرأت القرآن ففهمت بمجموع آياته، أما الخارجي قرأ القرآن فلم يتجاوز سراقيه فأخذ الآية، وقابله المرجئ فأخذ الآية، القدر أخذ آية، قابله الجبر أخذ آية، أما أنت أخذت كل آية. فالكلام في هذه الموضوعات كلام في الأصول، كلام في البنية التحتية، كلام في أصلك أنت. إنما فلان طيب والله ده بيقرأ القرآن، فلان والله معاه القراءة 14، القرآن بالقراءة 14، ثم ماذا؟ مع الفرق 14 ومع التنظيمات 14، قصدي 72 مش 14، ما ينفعك مع القراءات إلا أن يكون معك الفهم. الفهم أساطين القراء اللي معاهم أسانيد دلوقتي أشعرة وصوفية، جلهم أشعرة وصوفية، اللي معاهم أسانيد بقى القراءات وأسانيد كذا أشعرة وصوفية. فما انتفع بالقرآن؟ لكن لو معك فتحة الكتاب مع معتقد صحيح فأنت من أهل السنة والجماعة. أقول لك وأفاجئك بهذه المسألة بقى، أفاجئك بهذه المسألة، معك الفاتحة فقط وأصول السنة أنت من أهل القرآن. طب واللي معاه القراءة 14 وضل ليس من أهل القرآن. رجل معه القراءة 14 وعلى غير السنة، خارجي قدري جبري شعاري معتزلي، ليس من أهل القرآن. رجل معه فاتحة القرآن، مع فاتحة الكتاب فقط وعلى أصول السنة، من أهل القرآن. طب الدليل: الذين كانوا يعملون به في الدنيا، هم دول أهل القرآن الذين كانوا يعملون به فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. يبقى من هو أهل القرآن؟ العاملون به. فإذا جمعوا مع العمل مهارة الحفظ، ف فده مع السفر الكرام البررة أعلى أعلى وأعلى. لكن أهم نقطة هي العمل بالقرآن. فهذه الأمور يا إخواني أهم من نفيلة الصوم والزكاة والحج وي إلى آخره. ولهذا قيل لأحمد رحمة الله عليه سؤال مهم جدا، قيل أحمد الرجل يصلي ويصوم ويعتكف النوافل يعني أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ سؤاله بقى. لأن بعض الناس يقول يا شيخ أنا ما أهم حاجة الواحد يقرأ القرآن ويرد ويحفظ قلبه، أنا ماليش دعوة بالحاجة دي، أنا اعزلني صراحة أنا ماليش دعوة، أنا من صلاتي لبيتي ماليش دعوة، كل واحد ربنا حسب. وهكذا قال الأنبياء وهكذا قال الصحابة، اللي قتلوا خوارزمي اللي بتوع القرآن وما لهمش دعوة، ها اللي ردوا على الفرق مين؟ أهل السنة اللي ردوا على الرد على الجميع، الرد على البشمريسي، الرد على البدنة، اللي رد مين؟ بتوع القرآن. لما أنا ما لو كان كذلك لما وصل إليك الدين الآن مميز فيه الجهمية عن السنية، المعتزلية عن السنية، لو كان هذا لما عرفت الفرق بين أحمد بن أبي دؤاد رأس العزال وأحمد بن حنبل رأس. فلو أنا فعلت مثلك الآن، أنا هاخد هسيب مكتبي ده وأنا إيه اللي والناس بتشتمني ليه؟ وأنا إيه اللي يجبرني أصلا؟ إذا كنت أنت إلا ما بتكلمش ولا كلمة حد بيشتمك، وأنا اللي قاعد النهار أدرس في العلم وتشتم لي النهار، طب وأنا اللي يجبرني؟ طب أنا أروح أقعد مع العيلين وخلاص وأصلي وأصوم وأزكي وخلاص، ده مثال وأنت مثال، أنا إيه اللي يجبرني أصلا؟ وهقابل إخواني مرحبا أستاذ محمد الله يبارك فيك أنا سأل اتفضل والله نتغدى سوا بقيت 100 100، وهقابل السكندري اهلا وسهلا شيخ عباس الله يبارك فيك الله يكرمك اتفضل اتفضل والله اتفضل تمام تمام، وتحيا شيخ صلى عندنا الليله، وتحيا شيخ صلى عندنا الليلة. طب ما يجي تخطب الخطبه حاضر، وحبيب الملايين وحبيب الملايين، والدين بقى والتمييز ومعرفه الحق من الباطل مين اللي هيقوم به؟ فقيل لاحمد الرجل يصلي ويصوم ويعتكف او يتكلم في الله؟ قال يتكلم في أهل البدع، يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه، ده كلام أحمد، أو يتكلم في البدع هذا أنفع، هذا للأمة. من أجل ذلك لماذا سجن أحمد؟ عشان القرآن اللي بيقرأه ولا القرآن اللي بيفسره؟ عشان القرآن اللي بيقرأه ولا القرآن اللي بيعتقد أنه كلام الله غير مخلوق والمعتزلة تعتقد أنه مخلوق؟ لماذا سجن شيخ الإسلام 7 مرات؟ 7 مرات يسجن شيخ الإسلام، وآخر مرة طلع إلى السجن ليه؟ مش كان بيقرأ القرآن في البيت؟ في حاكم ما يضربك عشان كده؟ عشان فسر القرآن بما يخالف الأهواء، فسجن 7 مرات، 7 مرات يسجن. لماذا إلى اليوم ابن عبد الوهاب يسب؟ 300 سنة هو ابن عبد الوهاب. لماذا إلى اليوم ابن تيمية بيسب؟ هو انت اللي بتسب بس؟ ده ابن تيميه بيسب الى اليوم 700 سنة، المقتولين في ليبيا من الدواعش ابن تيميه اللي قتله. هو ده قالك ده فكر؟ ده هو ده فكر ابن تيميه؟ الطيار اللي حرقوه مش عارف ايه في البتاع ده في القفص ده، ما هو ابن تيميه اللي حرق. انت ابن تيميه، انت ابن تيميه، انت بتحارب لانك ابن تيميه، انت بتحارب لانك ابن عبد الوهاب. طب يا جماعه ابن تيميه مش موجود في الزمان ده اصلا، عشان كده بقول لك متى تنتظر زمانا اللي سب فيه؟ اهو ابن تيميه ميت بقاله 700 سنة، طب بيسب ليه؟ 7 قرون الان ابن تيميه ميت بيسب ليه؟ لحق النشر الى الان بيسب. احنا بنسب على ذمه ابن تيميه وابن عبد الوهاب، مش انت وهابي برضه؟ مع انك ما شفتوش ولا من بلدك. انت شفت ابن عبد؟ لا. طب من بلدك؟ لا. طب السب ليك ايه دلوقتي يا وهابي؟ بيسبوني ابن عبد الوهاب؟ لا يسبوني بابي، لا يسبوني بامي، لا يسبوني بعائلتي، لا يسبوني ببلدي، لا يسبوني بمعلمي الذي علمنا بشرا، يسبوني برجل مات من 300 سنة، لان منهجك منهجه. مش انت بتاع كتاب التوحيد؟ انت مش انت بتاع فلسفه الاصول؟ مش انت بتاع كشف الشبهات؟ هي دي القضيه يا شباب، اصحوا اصحوا بارك الله فيكم، اصحوا. الحرب لا تضع اوزارها الى قيام الساعه، عشان كده لما تيجي تنام سلاحك معاك، قفز خد بالك تمام، لانك لا تدري لا تدري. السنة مخترقة من مشارة من المعتدل. فمن لهؤلاء للمسلمين لو احنا ما ردناش ان القرآن ده كلام الله غير مخلوق؟ هيستقر عند الناس ان ده كلام قديم وليس الله تكلم به؟ الله اللي بينزل كل ليلة لو انت سكت هيبقى لا ينزل. الله اللي بيحب التوبة ويحب المطهرين لو انت سكت يبقى ما لا يحب. الله الذي على العرش استوى لو انت سكت هيبقى ليس على العرش رب مستوي. الثورات المقامة في العالم الإسلامي لو انت سكت ابنك يطلع ليكون وقود الثورات دي. الأحزاب المكونة لو انت سكت انت هتعملك حزب وغيرك يعمله حزب، لكن لابد من الوقفة. طب وإذا كان في وقفة؟ هذه الوقفة تميز. طب التميز هذا فيه سب وشتم وطرد وضرب وفيه هداية. في واحد هيجي من القاهرة، وفي واحد هيجي من الغربية، وفي واحد هيجي من القليوبية، وفي واحد هيجي من كفر الشيخ، وفي واحد هيجي من أسوان، وفي واحد هيجي من نوبة، وفي واحد هيجي وهكذا. ما لم تمنع اللي من نوبة يجي، ومنعت اللي من اللي في جوار بيتك الجدار في الجدار يجي. اللي الجدار في الجدار لا يأتي، واللي من نوبة يأتي، اللي من طاجكستان يأتي، واللي الجدار في الجدار يشتم. هي دي القضية. النبي تربى في مكة وأقام الدولة في المدينة. ما أقامها في مكة في المدينة، دولة الإسلام قامت في المدينة لا في مكة. والنبي لم يولد في المدينة، ولد في مكة. ومن هنا لما فتح مكة وقع الهم وخيم الحزن على الصحابة من الأنصار. النبي هيمكث في مكة بقى، هيبقى. وصل كلام بقى للنبي ان الأنصار بيقولوا النبي ده مكة بقى الصلاة بمئة ألف صلاة. خلاص مكة عادت، والكعبة والطواف والفضائل دي كلها. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ الناس دثار والأنصار شعار. شعار اللي هو بيلي الجسد، الفانيلة دي تسمى شعار، الثوب ده يبقى دثار، الأنصار يبقى الفانيلة من الداخل اللي بتلي البدن على طول، اللي بتالي البلاد عزوه. بل إن النبي حرم على المهاجرين البقاء في مكة أكثر من ثلاثة أيام. وده من أدلة قوية عندي أنا في مسألة تحديد مدة السفر. المدة مش المسافة، المدة أقوى من مسألة النبي قدم في الحج لأربع مرة من ذي الحجة وبعدين انطلق إلى منى يوم 8، يبقى التحديد بليه بالأربعة، لأن النبي كتب فكان يخصم. لأن يقال في ديت ما تعمدها النبي، النبي ما تعمد الأربعة، لكن تعمد النبي أن يفصل بين المسافر والمقيم في قوله ونهي المهاجري أن يبقى فوق هذه المدة، أن يبقى فوق هذه المدة، مما يدل على التفريق، تفريق بين مقيم ومسافر. وأمر النبي هؤلاء لا يبقى أحد في هذا. يبقى قضية الدين هذه قضية أحمد، فهذا قال الرجل يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه أو إذا كذب بدعة هذا أنفع، هذا أنفع، هذا للأمة، هذا للأمة. من هنا أحمد بن نصر الخزاعي ذبح كده وصلب وذبح وجعل رأس في مكان ليه؟ من أجل فتنة خلق القرآن. طب هو يصلي بقى ويصوم ويذاكر القرآن القرآن ويعتزل ويفض نفسه مسألة الأسماء ده يا إخواني نفق صعب فعلا فعلا. إظهار السنة نفق صعب، والكلام في فرق وجماعات وطوائف وأشخاص انحرفوا نفق صعب، مع أن عندنا علم جرح وتعديل وكل شيء، لكن نفق صعب أصعب. فإذا أردت أن تسلم سكن، سكن يعني لا تحرك سكينة، لا لك دعوة بجماعة ولا لك دعوة بشخص وليك دعوة بمسألة دي. انت تصلي ونصوم ونزكي وخلاص وخلاص، وعايزين بقى نعلم فقه الطهارة وفقه، وتنتهي المسألة على هذا الأساس، هذا فقهك. إن عشت لنفسك افعل هذا المنهج، أما إذا عشت لدينك فإنه منهج باطل ليس منهج الأنبياء. فكان من المخرجين، من المرجومين. إن الذين كفروا بآيات الله ويقتلون النبيين، النبيين يقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ده طريق فيه كده، في قتل، في سب، في طرد، في سجن، في تشريد، في كل حاجة. فإن أردت أن تنال أعلى المقامات عند الله فعليك بهذا الباب، لكن وعر، وعليك بسلوك هذا الطريق، لكن لا تستوحش من قلة السالكين ولا ترتبط بكثرة الهالكين. بس بشرط، لأن كل بيدعي هذا، كتابك يكون كتابك هو الذي تتحدث منه، يبقى فعلا الذي تتحدث به هو منهج السلف، مش منهجك وأنت تقول ومنهج. وإلا كل بيدعي هذا، كل بيدعي أنه المجاهد في سبيل الله، وأنه هو المصحح لأفكار الناس، وهو الدين الوسطي، وهو كل حاجة، كل بيدعي. ما الفيصل؟ كلامي، كلامك. أبدا، الفيصل كلام السلف. أين نجد كلام السلف؟ كتب السلف. طيب كيف ندرس كتب السلف؟ على يد الشيخ السلفي. يبقى الشيخ السلفي، الكتاب السلفي يكون الفهم السلفي. الفهم السلفي هو النجاة، هو العصمة، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر.
تمام.
فأما إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا التحريم وأبى أن يذعن لله وينقاد، فهو إما جاحد أو معاند. ولهذا قالوا: من عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة.
عصى مشتهيا يعني يأتي الزنا لكن بشهوة، هذا لا يكفر، لكن زنا مستحلا، زنا مكذبا بالنص يكفر. فمن عصي الله،
فمن عصى مستكبرا كإبليس كفر بالاتفاق، ومن
عصى مستكبرا على النص، نعم، أي أنه لم يقبله يعني، نعم،
ومن عصى مشتهيا لم يكفر عند أهل السنة والجماعة، وإنما يكفره الخوارج. فإن العاصي المستكبر وإن كان مصدقا بأن الله ربه فإن معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها بغير فعل. والاستحلال اعتقاد
يعني أن ليس باللازم أن يفعل الشيء المستحل به. يعني واحد يعتقد حل الزنا مع التحريم مع أنه لم يزن، لم يزن، هذا يكون كافرا؟ يكون كافرا، لأنه الاستحلال اعتقاد. طيب واحد يزني كل يوم ويعتقد التحريم ليس بكافر، يبقى كيف نكفر من لم يزني ونكفر من زنى؟ ها؟ ولا نكفر من زنى؟ كيف نكفر من لم يزني ولا نكفر من يزني كل يوم؟ لأن من لم يزني كفرنا ليه؟ لأنه مستحيل. ولهذا الاستحلال لا علاقة له بالعمد، يعتقد الحل ولو لم يفعل. من اعتقد حل الشرك ولم يشرك، من اعتقد حل مدد يبدو ولم يقل مدد يا بدر ولا مدد يا حسين فإنه كافر. نعم.
والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمها، وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمها. وهذا يكون لخلل في الإيمان بالربوبية أو لخلل في الإيمان بالرسالة، ويكون جحدا محضا غير مبني على مقدمة. وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند المحرم، فهذا ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله.
بس انتبهوا في نقطة أنا ننبه إليها، يقول: وأما انتبهوا، تدبروا كلام شيخ الإسلام هنا اللي قد يفهم على خير جدا. والإشكالية أن شيخ الإسلام فهم له كلام كثير عند التنظيمات الأدبية على غير جهته. انتبهوا العبارة ديت، انتبهوا وركزوا. ها؟
قال: وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول،
وتارة يعلم أن الله حرمها
ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله،
والرسول حرمه، عارف أن هذا حرام، ثم
يمتنع عن التزام هذا التحريم.
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، ده حكمه
كافر.
أقرأ أكمل.
قال: ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن
أشد
قبله.
أشد كفرا إزاي؟ كثير من الناس يفهم ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم وكذا، يعني ثم لا يعمل بهذا، يعلم ان هذا حرام ثم يمتنع، بمعنى انه لا يعمل بهذا، يعلم ان الزنا حرام ويزن. فكلمة يمتنع ويلتزم، اقرأ يا محمد تاني، ها شوف،
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم،
ثم يمتنع عن التزام هذا
التحريم
التحريم. فكثير من الناس يعتقد ثم يمتنع عن التزام التحريم اي انه لم يعمل بهذا التحريم، مش ملتزم بهذا واستقام، فيفسر عدم الالتزام بعدم الاستقامة. زي ما احنا كده بنقول مثلا الاخ ده ملتزم، الشيخ العثيمين كان ينبه عليه ان العبارة دي فيها تجاوز شوي، لان الملتزم عند الفقهاء هو الرجل من غير المسلمين يلتزم حكم الاسلام. لكن اقول مستقيم فلان مستقيم، ولا اقول فلان ملتزم، الا اذا قلت بقى انا اقول ملتزم مثلا بتطبيق كذا كذا كذا، مفيش مشكلة. اما انا اقول فلان ملتزم، لا نقول مستقيم ولا نقول ملتزم، لان الملتزم في عرف الفقهاء غير المسلم الملتزم احكام الاسلام اللي هو يحكم فيه بمنزل الله. طب هنا شيخ الاسلام بيقول اذا كان يعرف ان هذا حرام ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم وكذا وكذا، فهذا اشد كفر. انا يبقى معناه اللي يعلم ان هذا حرام ثم يفعل حرام يبقى هذا اشد كفرا؟ لا يا اخوان انتبهوا، الامتناع وعدم الالتزام اي انه لم يلتزم الحكم تشريعا، يمتنع عن التزام الحكم تشريعا. يعني ايه؟ يعني لا يلتزم تشريع التحريم، مش تطبيق المحرم، لا يلتزم هذا الحكم، لا يرضى بهذا ولا يلتزم هذا الحكم ويمتنع اباء عن التزام هذا، هذا هو الكافر اللي يصلي الاسلام. اذا الزنا حرام لا يلتزم هذا الحكم، لا يرى التحريم، هذا معنى عدم الزام، يمتنع عن قبول هذا الحكم، لا يقبل حكم التشريع. يبقى الامتناع وعدم الزام من باب التشريع، اعتراضه على تشريع الحكم. انما في عرف الناس امتنع عن كذا، يعني امتنع عن تطبيق الحكم، عن العمل بالحكم. وفرق بين رجل ممتنع عن اعتقاد التشريع في الحكم وعن ورجل عن العمل بالحكم. دي يا اخواني عبارات صعبة، وعشان كده انا بقولك دي بيؤتى منها التنظيمات والجماعات هذه. واحد بقى يفرق لي بين التزام مع زام عند العلماء في كلام شيخ سام والامتناع، وبين التزام والامتناع في عرف الناس. ها يلا اعيدوه ولحم. يعني يكون عدم الالتزام متعلق بالتشريع ذاته، بالتشريع ذاته، انا لا التزم هذا التشريع، لا التزمه ولا اعتقده ولا ادخل فيه ولا الى اخره، وامتنع عن هذا. امتناع يعود الى تشريع الحكم، لا يدخل في الخطاب، لا يلتزم هذا الحكم من تحريم وتحليل، لهذا ده كفر ولا معصية؟ هذا كفر. طيب وعند الناس بقى فلان لم يلتزم بهذا الأمر، يعني لم يطبق هذا الأمر، لم يعمل بهذا الأمر وامتنع عن التطبيق، تقول لها الحجاب واجب، تمتنع عن هذا الأمر، يعني تمتنع عن لبسه، لكن في امتناع عن التشريع نفسه، أي أنها ممتنعة عن أن تدخل في هذا التشريع لا تراه. تبعتم يا أخوان؟ إذا عرفت هذا نرجع بقى نقرأ عبارة شيخ الإسلام. ها؟
قال وتارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم.
ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم، شوف هذا التحريم، عن التزامه واعتقاده والدخول في الخطاب وغير ذلك. نعم.
ويعاند المحرم فهذا أشد كفرا ممن قبله، وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه. ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته فيعود هذا
إلى غير ذلك من الكلام. طيب
فصل شيخنا
المسألة بقى الثانية هنا، قال فكيف بمن يجعله قربة وطريقا إلى الله؟ يبقى الامر الاول استحل المحرم. طيب وفعل محرم على انه وكذا بدون ان يتقرب الى الله بهذا. الاشر بقى من هذا انه يستحل المحرم ثم يتقرب بالمحرم الى الله. هذا اشد، هذا اشد. يتقرب الى الله سبحانه وتعالى بهذا المحرم، يبقى تقرب بما لا ينبغي التقرب به الا يتقرب بالمحرم، والاصل انسان يتقرب بالطاعه. نعم.
قال الله تعالى: واذا فعلوا فحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها.
والله امرنا بها، الفحشه اللي بيفعلها المشركون يقولون وجدنا اباءنا، ده الدليل الاول عنده. طب والدليل الثاني؟ الله امرنا بها، يعني احنا بنفعلها قربا لله لان الله امرنا. طب هل الله يامر بالفحشاء؟ لا، ولهذا قال: ها
قل إن الله لا يامر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وسبب نزول الآية أن غير الحمص من العرب كانوا يطوفون
غير البيت. الحمص من العرب، الحمص من العرب اللي هم قريش، فكانوا يقولون عن أنفسهم أن احنا أهل الحمص اللي هم أهل الكعبة والمسؤولين عنها وهكذا. نعم.
كانوا يطوفون بالبيت عراة، فجعل الله كشف عوراتهم فاحشة وبين أن الله لا يأمر بالفحشاء. ولهذا لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل حجة الوداع نادى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم.
كانت قريش تؤجر الثياب، لانه لا ينبغي انك انت تطوف بثياب عندهم كده عصيت الله عز وجل فيها. ف كانت قريش احدثت هذا، ان اللي يطوف ايه في ثياب يبقى قرشي من اهل الحمص هذا، فبيأجر. طيب احيانا ما يجدون الثياب فيطوفون عراة ولا يطوفون بثياب عصوا الله فيه. شوف تعظيمهم لهذا مع انهم على الشرك، فكانوا طوفا عراة عريانين خالص ما يلبسون شيء، حتى النساء. لكن المرأة كانت تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحله، إلا حدش يبص. فاليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا فلا أحل، لا أحل أن أحد ينظر إلى ما بدا من الفرج. اخترعوا هذا الدين. نعم.
ولهذا لما حج أبو بكر الصديق رضي الله عنه قبل حاجة الوداع
وكانوا يتعبدون بهذا، وفيهم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم.
نادى بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحج المسلم والمشرك لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان.
طبعا كان بينادي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن كان أمير الحج هو الصديق رضي الله عنه.
فكيف من يستحل اتيان الفاحشة الكبرى او ما دونها ويجعل ذلك عبادة وطريقة؟ وان كان طائفة من المتفلسفة ومن وافقهم من ضلال المتنسكة جعلوا عشق الصور الجميلة من جملة الطريق التي تزكى بها النفوس، فليس هذا من دين المسلمين ولا اليهود ولا النصارى، وانما هو دين اهل الشرك الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله. وان كان اتباع هؤلاء زادوا على ما شرعه سادتهم وكبراءهم زيادات من الفواحش التي لا ترضاها القرود، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري أن أبا عمران رأى في الجاهلية قرضا زنى بقرضة فاجتمعت عليه القرود فرجمته، ومثل ذلك قد شهده الناس في زماننا في غير القرود حتى الطيور. فلو كانت صحبة المردان المذكورة خالية من عن الفعل المحرم فهي مظنة لذلك وسبب له، ولهذا كان المشايخ العارفون بطريق الله يحذرون من ذلك، كما قال فتح الموصلي: أدركت 30 من الأبدال كل ينهاني عن
من الأبدال، يعني العلماء الكبار. و نعم،
كل ينهاني عند مفارقة إياه.
استعمال لفظة الأبدال لا إشكال فيها، هذا الرجل الكبير في الدين يقال عنه هذا. نعم، فلفظة الأبدال لا إشكال فيها، لكن استعملها الصوفية عندهم، استعملوها عندهم الأبدال والنقباء والنجباء وهكذا عندهم. الدولة الباطنية هذه الصوفية عندهم حسب. نعم. فلهذا لا نرى يعني نشرها في زمن قد لا تفهم فيه إلا بالتقييد والتنبيه. نعم.
كل ينهاني عند مفارقة إياه عن صحبة الأحداث. وقال معروف الكرخي: كانوا ينهون عن ذلك. وقال بعض التابعين: ما أنا على الشاب الناسك من سبع
يجلس إليه
بأخوف مني عليه من حدث يجلس إليه،
يعني أمرض يعني خشية الفتنة. نعم.
وقال سفيان الثوري وبشر الحافي: أن مع المرأة شيطانا ومع الحدث شيطانين، وقال بعضهم ما سقط عبد من عين الله إلا ابتلاه الله بصحبة هؤلاء الأحداث، وقد دخل من فتنة الصور والأصوات على النساك ما لا يعلمه إلا الله. نعم. حتى اعترف أكابر الشيوخ بذلك وتاب منهم من تدارك الله برحمته.
نعم، سواء النظر إلى الأمرض أو النظر إلى المرأة، عشق الصور وصحبة المردان وغير ذلك، فينبغي الإنسان أن يسد باب الشهوات. وهنا أنبه مسألة يا إخواني، الإنسان قد يكون قوي في باب الشبهات، يعني سلفي قوي لا يتأثر بفكر جماعة ولا حزب ولا طائفة ولا غير ذلك، قوي في هذا الباب، قوي في السنة، قوي في هذا الباب، لكن قد يخترق من باب الشهوات، لا سيما النساء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت في نفسي ضرر على الرجال من النساء. لهذا لابد أن يكون الإنسان حذرا من هذا الباب، باب الشهوات، فقد لا يقوى الشيطان عليك من باب الشبهات فيدخل إليك من باب الشهوات. فإن الشيطان يشم القلب، يشم ثم ينظر موضع الضعف، قد تؤتى من قبل امرأة ولا تؤتى من قبل، شوف تطرق الأحزاب والجماعات والطوائف، ويكون عندك دين قوي في هذا الباب وتصول وتجول، لكن قد تخترق من قبل امرأة، قد تخترق من قبل امرأة. يبقى لابد الإنسان يسد باب الشهوات، باب الشبهات، وأن يكون حذرا حارسا على دينه وعلى قلبه. وهذه الصور لا تساهل بها، فإن هذه الصور تشوش على القلب، ومبدأ الأمر يكون صورة ثم ينتقل إلى إرادة الوصول إلى الصورة، كما قال صلى الله عليه وسلم: العينان تزنان وزناهما النظر، واليدان تزنان وزناهما البطش، والرجلان تزنان وزناهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. ولذا أنا أعجب من بعض الأخوات، أعجب من بعض الأخوات، بس ما أظن يعني أنهم من الأخوات يعني المستقيمات 100%، يعني تكون لها صفحة وتخرج بصورتها على الصفحة، حتى لو محجبة، حتى لو محجبة، لماذا تصور نفسك على كصورة على الصفحة؟ لماذا يعني؟ لماذا؟ ثم إن هذا الباب، إن هذا الباب صار فيه التوسع، حتى نفس استعمال المرأة للفيس واستعمال المرأة لمثل هذه الأشياء، توسع، توسع غير مرضي، والذئاب كثر، وقد يدخل عليك بالأخت أم حبيبة ولا الأخت أم عمر وهو الأخ أبو عمر مثلا، فقد يدخل عليك بهذا ثم يقع، ومعروف يعني القصص في هذا أظن أكثر من أن يحصى. فمالك والفيس ومالك هذه الأشياء؟ أنت عايزة فيس لي وعايزة أصلا، بكلم أخويا في مدغشقر بيبقى يتصل عليا، فلازم التليفون اللي مش عارف يكلم، طب أخوك اللي من مدغشقر ده على تليفون زوجك خاصة المسألة، أو حتى تستعمل بلاش الفيس والتوسع في هذا، أصلا إحنا عاملين جروب مش عارف إيه وأخوات مش عارف إيه ونظام إيه، ممكن شيء يسجل وتسمعيه مسجل، مش يعني أنا قصدي في هذا التضييق في ذلك حسن. والأخت إذا لم تستعمله مطلقا، الأخت إذا لم تستعمل هذا مطلقا أفضل من أصله، أفضل. مسألة تحريم حاجة تانية، مسألة تحريم مسألة تانية، لكن إذ لم تستعمل هذا كله هذا أفضل 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 أفضل. كيف كان يعيشون النساء والناس بهذه الهواتف؟ فالأمر هذا لابد أن يستعمل للحاجة، سواء النساء، بس أنا أشدد في النساء أكثر، أو رجال عند الحاجة، مسألة بحثية، مسألة مقطع كذا، مسألة نشر دعوة، بس بضوابط، بضوابط. والله رقيبك، والله حسيب على عينيك، وحسيب على قلبك، وحسيب على يديك، وحسيب على كذا، ما أحد يراقبه في هذا الباب إلا الله سبحانه وتعالى. كم من جرائم تحصل في هذا الباب. فالأخت منها وما لها هذه الأشياء أصلا؟ لماذا يعني تكون هذه المسائل لقدر الحاجة الماسة، ولو استعمل فيها هاتف الزوج يبقى أحسن، يبقى هذا أفضل. ولهذا بدأ النساء يصفى توسع، حتى ان الاخت بقى تحط مش عارف ايه رموز ومش عارف وكذا، والاخ يحط رموز، طب افتح تليفونك، طب انا مش فاتح شكل الليل، طب افتحي تليفونك، اصلا انا كنت اصلا انت كنت. اخواني امور انتوا ادرى بها مني، يعني ادرى بها مني، من خلال هذا الخاتف الهاتف اخترق الكثير والكثير والكثير، وذبح كثير من العفة، وهدمت بيوت، ويعني شتتت اسر، والسبب هذا الهاتف الذي استعمل فيما استعمل فيه. نعم، والشيطان يزين، الشيطان يزين ويروج في هذا. نعم.
قال: ومعلوم أن هذا من باب اتباع الهوى بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن استحل ذلك أو اتخذه دينا كان ضالا مضاهيا للمشركين والنصارى، ومن فعله مع اعترافه بأنه ذنب أو معصية كان عاصيا أو فاسقا. وكذلك مواقعة المرأة الأجنبية بحيث يخلو بها وينظر منها ما ليس للأجنبي أن ينظره حرام باتفاق المسلمين، واتخاذ ذلك دينا وطريقا كفر وضلال، والمال الذي يؤخذ لأجل
إقراره. يقول مثلا أدرسها وأحفظها أو أفعل كذا وكذا مع أنه ذلك مع الخلوة وذلك مع عدم أمن فتنة، فهذا محرم ولا ينبغي. لكن لو بضوابط شرعية، مثلا إذا احتاج إلى الشيء وكان حاجة لا تنقضي لهذا يكون في ضابط شرعية فلا بأس. نعم.
والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمر.
يعني مثلا أخت تأخذ إجازة على شيخ، إجازة إيه؟ إجازة مستحبة ولا واجبة؟ يعني إجازة هي في القرآن مستحبة ولا واجبة؟ أصل شيخ إسناده عالي، خدي من أي أخت، أصل ما عندناش أخت، اتصل على أخت من الصين، النت دلوقتي خلاص تتصل على أخت من الصين تاخد على إجازة، مش لاقي ولا أخت حتى على وجه الأرض. طيب القراءة هذه ليست واجبة عليك، قرأ القرآن ليس باللازم الإجازة. حسين القراءة على أي أخت، حسين القراءة من السماعة لشرائط المشايخ، حسينه مو بلازم إجازة في هذا، يعني ما في داعي. لكن تأخذ من أخت ماشي، ورجل يأخذ من رجل ماشي، أما هذه تأخذ من رجل في هذا ما الداعي؟ حتى لو في أمن فتنة ما الداعي؟ يعني ما في داعي. نعم.
والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هي من جنس جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة. والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هي من جنس جعل القوادة ومطالبتهم له بالصحبة من جنس العرس على البغي.
والله من باب جعل القوادة ومعونة. يقول: والمال الذي يؤخذ لأجل إقرارهم ومعونة على محادثة الرجل الأمرد هو من جنس جعل القوادة، اللي هو بيجيب النساء بمال سمسار كما يقال، هذا قواد هذا اللي بيأتي بنساء، يأتي بالأمرض، يأتي بكذا. نعم.
والله سبحانه أباح النكاح غير مسافحين ولا متخذي أقدام، فالمرأة المسافحة تزني بمن أنفق لها، وكذلك الرجل المسافح الذي يزني مع من اتفق له، وأما المتخذ الخدنة فهو الرجل يكون له صديقة والمرأة يكون لها صديق، فالأمرض المخادن للواحد من هؤلاء من جنس المرأة المتخذة خدنا، وكذلك الجعل والمال الذي يؤخذ على هذا من جنس مهر البغي وجعل القوادة ونحو ذلك. وأما الماجريات فإذا اقتصم رجلان بقول أو فعل وجب أن يقام في أمرهما بالقسط. قال الله تعالى: والذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وقال: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وقالوا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. وقد روي أن اقتتالهما كان بالجريد والنعال. وقد قال تعالى: لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس الآية. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فإن كان الشخصان قد اختصما نظر أمرهما، فإذا تبين ظلم أحدهما كان المظلوم بالخيار بين الاستفاء والعفو، والعفو أفضل، فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة، وبذلك جاءت السنة.
يعني المظلوم هذا إن شاء عفا وهذا أفضل، وإن شاء أخذ حق، لكن اعلموا أن العفو ليس مستحبا بإطلاق، ليس فضلا بإطلاق، إنما العفو الذي يحصل معه إصلاح. قال تعالى: فمن عفا وأصلح. يعني ولد مثلا شاب مستهتر بالسيارة، كل يوم ضارب واحد وكل يوم عامل مشكلة، فصدم ولدك، لا تعفو عنه لأن هذا مستهتر، لكن رجل معقول وليس عند هذه المهاترات وحصل شيء لغير اختياره، هذا الذي يعفى عنه. فما كل أحد يكون العفو عنه فضلا، إنما إذا كان العفو يسلم إلى إصلاح، فإذا أسلم إلى إصلاح فنعم، وإلا فلا. نعم.
قال والعفو أفضل، فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه كما فعل به عند جماهير السلف وكثير من الأئمة، وبذلك جاءت السنة، وقد قيل إنه يؤدب ولا قصاص في ذلك، وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل سبه مثل
يقول ما سبه. فإن كان ظلمه بضرب أو لطم فله أن يضربه أو يلطمه. فكلام شيخ الإسلام فيه أن القصاص في اللطمة جائز وفي الضرب جائز، لكن إذا أمن التعدي. ولهذا البعض ناقش مسألة اللطمة، يعني هو الرجل لطمك لطمة، طب انت هتلطمه، هل قدر اللطمة سيكون قدر اللطمة؟ قد يقع فيه تفاوت، يبقى فيه مظلمة. ولهذا البعض قال بأن القصاص ما يجري في اللطمة وكذا لعدم أمن الاستفادة. طب لو قال أنا شوف لطمة خفيفة جدا، هو لطمة لطمة وأنا هلطمه لطمة خفيفة أخف حتى أضمن أنني ما تعديت، لأنني أريد أن أقهره وأذله كما أذلني باللطم. فالمسألة ليست عندي في قدر اللطم، إنما المسألة عندي أنني أستفي هذه. فهل لو أمن التعدي في هذا يجوز؟ الأقرب نعم، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. لكن هنا شبهة أو أخرى، ما هي؟ ها؟ أن اللطم نفسه ممنوع، فكيف يحصل الاستفاء على وجه ممنوع؟ نقول القصاص يسمح فيه بهذا. حرق الرجل على وجه تعذيبه وكذا ممنوع، لكن لو حرق رجلا رجلا سنحرق على وجه القصاص. إلا شيء محرم لذاته، رجل زنى بامرأته ابتزن امرأته، رجل استعمل لوط مع ولدك تقول نفعل ب، لا ما يصلح، هذا محرم ما يصلح. نعم ابن القيم في اللطمة. نعم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، هل في اللطمة والضربة قصاص؟
نعم، هل في اللطمة والضربة قصاص؟ ها؟
قال رحمه الله تعالى: وقالت الحنفية والشافعية والمالكية ومتأثر أصحاب أحمد إنه لا قصاص في اللطمة والضربة، وإنما فيه التعزير. وحكى بعض المتأخرين.
لماذا يا أخوان؟ كما قلنا العلة عدم الأمن من التعدي الزيادة. نعم.
وحكى بعض المتأخرين في ذلك الإجماع، وخرجوا عن محض القياس وموجب النصوص وإجماع الصحابة، فإن ضمان النفوس والأموال مبناه على العدل، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فأمر بالمماثلة في العقوبة والقصاص، فيجب اعتبارها بحسب الإمكان، والأمثل هو المأمور به. فهذا الملطوم المضروب قد اعتدي عليه، فالواجب أن يفعل بالمعتدي كما فعل به، فإن لم يمكن كان الواجب هو ما كان الأقرب والأمثل، وسقط ما عجز عنه العبد من المواساة من كل وجه. ولا ريب أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلها بالآلة التي لطمه بها أو بمثلها أقرب إلى المماثلة المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بها بغير جنس اعتدائه وقدره وصفته. وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ومحض القياس، وهو منصوص الإمام أحمد. ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد خرج عن نص مذهبه وأصوله، كما خرج عن محض القياس والميزان. قال إبراهيم ابن يعقوب الجوزجاني في كتابه المترجم له: باب في القصاص من اللطمة والضربة. حدثني وساق بسنده حدثني إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد ابن حنبل عن القصاص من اللطمة والضربة، فقال: عليه القود من اللطمة والضربة. وبه قال أبو داود وأبو خيثمة وابن أبي شيبة.
نعم، لكن كما قلنا هذه يراعى فيها الأمن من التعدي والزيادة. والغالب عند الناس أن اللطمة وأن الضربة يكون فيها ألم الإهانة أكثر من ألم البدن، فإذا اقتص ولو بأقل من قدر اللطمة حصل المراد وشفي صدره من هذا. كما لطمتني ألطمك أمام الناس، كما لطمتني أمام الناس حتى لو أقل، لو بس شيء خفيف، لكن المهم أنه ماذا؟ رد اعتباره. فهذا الغالب عند الناس، وده الأوفق الذي يتمشى مع قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. نعم.
قال: وإن كان
وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. نعم.
قال في آخره: فهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا إجماع الصحابة، وهذا ظاهر القرآن، وهذا محض القياس. فعرض المانعون هذا كله بشيء واحد، وقالوا اللطمة والضربة لا يمكن فيها المماثلة، والقصاص لا يكون إلا مع المماثلة.
نعم.
قال وإن
لا، هذا الأقرب، هذا الأقرب للأدلة. نعم.
قال: وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه، وإذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم، فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له
أو على غير الظالم، يعني لو سبه، لو قال له يا حمار فرد عليه وقال يا حمار، هل له ذلك؟ له ذلك. طيب لو قال له يا ابن كذا فقال له يا ابن كذا، هل يجوز؟ يعني هل يجوز؟ لا، هنا تعدي في الأب، لأن هذا غير الظالم. فلو قال له يا ابن الكلب يقول له يا كلب، ولا يقول له يا ابن الكلب، لأن أباه لا ذنب له، وهذا قد تعدى بذلك. فلنقول يتعدى مثل ما تعدى في هذا الباب، لكن يقول له يا كلب، ما يقول له يا ابن الكلب، لأنه يكون قد شتم غير الشاتم. والله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، عليه ليس على غير، بمثل ما اعتدى عليكم. نعم.
فله أن يقول له نعم. مثل ذلك.
الإيه؟ أي نعم. أو غيره، أو غيره اللي بيصف أهل السنة بينهم الأوساخ والأنجاس والأرجاس. طيب إذا وصف، هل لي أن أقول هذا له؟ لي أن أقول، لكن هنا مسألة وهي مراعاة البعد الدعوي، فإن كثير من الناس لا يفهم الأحكام. يعني لما واحد يقول أنتم أوساخ، فقلت لهم أنتم الأوساخ، هذا جائز؟ جائز، لكن ماذا سيقول عامة؟ فلهذا قد يترك الإنسان الاستفاء بهذا إلى غيره. هو يقول لك يا أوساخ، كل يا ضلال، يا مبتدعة، يا منحرفون بهذا. فدي أوصاف شرعية. لو واحد سفيع اعتدى على شيخ، يعني شيخ ابن باز قال يا كذا، وصف بحيوان أو بشيء، والشيخ رد عليه بنفس الكلمة، له ذلك. لكن ينظر بقى، هل الشيخ يرد؟ هل أسلم للدعوة بمثل هذا؟ خصوصا الناس لا تفهم. لا، قد يترك الإنسان هذا الجائز له لمصلحة أعظم، لمصلحة أعظم. لكن لما يقول لك أنت مثلا يا أبو راس كبيرة مثلا، تقول له أنت أبو راس صغيرة مثلا. لو ايه؟ كذلك الطالب استهزاء يعني مسألة، يعني في طالب عندي شيخ استهزأ بشيخك، فلك أن تستهزئ بشيخه؟ لا. لماذا تستهزئ بشيخه؟ شيخه هو الذي اعتدى عليك؟ لا، هو الذي اعتدى عليك. فإذا استهزأ بشيخك فرد عليه بما يليق من الرد العلمي ومن الرد كذا، وممكن تقول له أنت سفيه، أنت معتدي، أنت ظالم، أنت كذا، أنت كذا، أنت منحرف. لكن لا تستهزئ بشيخه، ما ذنب شيخه؟ ها؟ لا، لا تستهزئ به، هذا يكون بينه وبينه، هو استهزأ به، أنت ترد هذا الاستهزاء بالعلم. طب هل أنا أستهزئ به؟ أما الاستهزاء تستهزئ به بمنظره ما يجوز. هو استهزأ فيك مثلا بخلقة، هل تستهزئ به بخلقته؟ لا، ما يجوز، ما يجوز هذا. نعم.
وإن كان قد سبه نعم. فله أن
خلاص بقى احنا استحلال احنا عدناها من زمان. من ايه؟ احمد من؟ يرى ان زواج الابن الام ان زواج من امرأة الابيه كفر، ولا حرف عن احمد في هذا، ولا حرف عن احمد ان من تزوج امرأة ابيه كفر، لكن ده حد يراه حدا مش كل تكفيرا، هم يرون ان عليه الحد لكن اختلفوا في الحد، فاحمد يرى ان حده ان يقتل وما وخمس مال يذهب لبنى. لكن ليس على انه كافر، ليس على انه كافر، لكن يرى ان هذا حده، ولهذا يقول ابن قدامة انهم يرون حده كذا ثم اختلفوا في الحد، لكن احمد لا يرى حد الكفر، ما صرح بالكفر. من اللي مستحيل في حديث البراء؟ في حديث البراء افرق خلاص، يراه مستحيلا صح. يعني ايه؟ يعني يرى ان هذا الرجل الذي عوقب هذه العقوبة كان مستحيلا، وليس ان الفعل استحلال. تبع عبد اللطيف والأئمة على هذا، الأئمة حاملوا حديث البراء بن عازب في من نكح امرأة أبيه يحملون على انه كان مستحيل، على انه مستحيل. ايه ايه اظن البراء بن عازب نعم ما بعرف ان هذا كان مستحيلا، حملوه على مكفر غير الفعلة، ان الفعلة بمجردها ليست كفر. طب يحمل ايه؟ منهم من يقول استحلال، منهم من يقول عدم التزام، فجرى على ما كان عليه اهل الجاهلية من نكاح امرأة الاب ولم يلتزم حكم الاسلام، المهم حملوه على مكفر منفصل، اما مجرد الفعل فلا. فاحمد لا يرى ان من تزوج امرأة ابي انه كافر، ما يرى هذا.
قال البهتي رحمه الله تعالى: وخبر البراء يقتل ويؤخذ ماله الا رجلا يراه مباحا. قال ابو بكر: محمول عند احمد على المستحيل، وان غير المستحيل كزان.
نعم.
قال: محمول عند احمد على المستحيل.
ايوه.
وان غير المستحيل كزان.
ايوه كزان، يبقى غير المستحيل، يبقى مجرد الفعل ليس هكذا. قال: من عقد فكافر؟ لا، هذا زي كلام احمد، ما انت بتقول كلام احمد يا عبد اللطيف، كلام احمد على خلاف هذا، كلام احمد هذا في المستحيل، اما من لم يكن مستحيل فكذان. نعم. وعندنا من قول العلماء ان من زنى باحدى المحارم مش عقد انه يقتل حتى ولو كان غير محصن، فدي مساله تتعلق بحده لا تتعلق بوصفه، فوصفه زان والفعل نفسه ليس كفرا، لكن الكفر يكون بخارج عن الفعل، فمن فعل ذلك عقد على احدى المحارم مستحلا هذا كافر. نعم.
قال:
هات كلام الطبر، هاته في حديث البراء على الاستحلال، لان محمول على انه كافر، كان كافر اللي في حديث البراء حملوه على الكفر قطعا، وليس مجرد الفعل، فلهذا امره بقتله وتخميس ماله. نعم. ما في احد اعلمه من ائمه الاسلام يقول بان هذا الفعل نفسه هو الذي كفره، ان مجرد ان ينكح امراه تبيه هذا كافر. ابن قدامة نقل عن الفقهاء قال هذا عليه الحد، ولكن اختلفوا في الحد، قال كده: من تزوج احدى محارمه وكذا كذا فانه يحد ويقام عليه الحد، لكن اختلفوا في الحد، فمنهم ومنهم. نعم.
شيخ الاسلام في
نعم. هات كلام الطبر. ها اعطيه.
قال الطبيب رحمه الله: وساق بسندي عن معاوية ابن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل أباه جد معاوية إلى رجل عرس بأمرة أبيه
وبعدين
فقال القائلون ما ذكرت عنهم من إيجابهم قتلى.
قال قائلون
فقال القائلون ما ذكرت عنهم من إيجابهم قتل من أتى ذات محرم منه قد صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره بقتل الذي عرس بامرأة أبيه وذلك كان من فاعله إتيان ذات محرم منه. قالوا فكل من أتى ذات محرم منه فحكمه فيما يجب عليه من العقوبة حكم الذي عرس بامرأة أبيه لأن حده القتل بالسيف.
تمام.
فإن قال فهل لهؤلاء مخالفون فيما ذكرت فتذكره لنا؟ قيل نعم.
نعم.
حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا يونس عن حسن في رجل زنى بأخته قال حده حد الزنا. فإن قال وما علة قائلي هذه المقالة؟ قيل علتهم فيها أن الله تعالى ذكره أوجب في كتابه على الزناة الأبكار الأحرار جلد 100 وعلى لسان رسوله تغريب عام وعلى المحصنين منهم بالأزواج الرجم ولم يخص بحكمه على من حكم بذلك عليه الزناة بالأجنبيين دون الزناة بذوات المحارم. قالوا فالزاني بذات محرمه زان لحكمه حكم الزاني بغير ذات المحرم منه. وأنكروا صحة الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أمر بضرب عنق المعرس بامرأة أبيه. وقالوا أما حديث البراء فإنه رواه أشعث النقاش عن عدي بن ثابت وأشعث وعدي ممن لا يحتج في الدين بنقلهما. وأما أبو الجهم الذي روى عنه مطرف فإنه شيخ مجهول. قالوا وحديث معاوية بن قرة أوهى وأضعف لأنه خبر لا يعرف له مخرج إلا من حديث خالد بن أبي كريمة ومثل خالد بن أبي كريمة لا يحتج به في الدين. قالوا ويزيد حديث خالد وهاء ما فيه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخمس مال من عرس بامرأة أبيه بعد قتله. قالوا وذلك مما لا خلاف بين جميع علماء الأمة أنه غير جائز أن يحكم به على من فعل ذلك ما دام على الإسلام مقيما. والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال أمر الله تعالى ذكره بجلد الزاني الحر البكر 100 جلدة ورجم رسول الله صلى الله ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحر المحصن الثيب من الزنا ولم يخصص الله تعالى ذكره بحكمه ذلك الزنا بالغرائب منهم دون ذوات المحارم في كتابه ولا على لسان رسوله بل عم به جميع الزنا في كتابه فقال الزاني والزانية الآية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد الآية. ولا صح خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوصه بالرجم بعضهم دون بعض فذلك عام في كل زانية وزان بغريبة منه زنى الزاني أو بذات محرم منه
يعني بغريبة منه زنى الزاني أو بذات محرم ما في فرق.
نعم. قال فإن قال قائل فإنك قد قلت بتصحيح خبر عباد بن منصور الذي ذكرته قبله وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقع على ذات محرم فاقتلوه. قيل قد بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاقتلوه وما يحتمل ذلك من الوجوه وأولى وجوهه بالصواب في قوله من وقع على بهيمة فاقتلوه وقد مضى بيان ذلك قبل بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. فإن قال فإنك وجهت معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من وقع على بهيمة فاقتلوه إلى أنه قتل بالرجم إذ كان حرا محصنا والأخبار التي ذكرتها آنفا عن البراء بن عازب وغيره واردة عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب عنق الذي عرس بزوجة أبيه وذلك غير الرجم. قيل إن الذي أمر صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه لم يكن أمرا بضرب عنقه على إتيان زوجة أبيه فقط دون معنى غيره، وإنما كان لإتيانه إياها بعقد نكاح كان بينه وبينها، وذلك مبين في الأخبار التي ذكرتها قبل، وذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك قول الرسول الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الذي فعل ذلك للبراء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إلى رجل تزوج امرأة أبيه لأضرب عنقه، ولم يقل إنه أرسلني إلى رجل زنى بامرأة أبيه لأضرب عنقه، وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطيا بفعله حرمتين وجامعا بين كبيرتين من المعاصي الله، إحداهما عقد نكاح على من حرم الله هو عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والثانية إتيانه فرجا محرما عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضرة، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتاه به عن الله تعالى ذكره وجحوده آية محكمة في تنزيله، فكان بذلك من فعله كذلك عن الإسلام إن كان قد كان للإسلام مظهرا مرتدا، أو إن كان من الكفار الذين لهم عهد، كان بذلك من فعله وإظهاره ما ليس له إظهاره في أرض الإسلام للعهد ناقضا، وكان بذلك من فعله حكمه القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه.
نعم، ما الإشكال في هذا؟ يعني تقرأت بحثا طويلا كان ممكن تختصر في عبارة واحدة، لأن كل هذا ما في إشكال. ويتكلم عن أن الآن من أتى إحدى المحارم وزنى بها أو كذا فعقوبته، هل هي عقوبته القتل أو عقوبته كحد الزنا إن كان محصنا أو غير محصن؟ هو رجح هذا وقال بأن النصوص لم تفرق بين زنا المحارم وغيرها، بل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم، مطلق الزاني والزاني. طيب فعل الرجل هذا قال والله إن كان كافر وبينه وبينه عهد وأظهر هذا، يبقى هذا عقوبة له على الإظهار. طب وإن كان مسلم يكون قد ارتد بذلك، ارتد بذلك ليه؟ ليس لمجرد العقد، فإن العقد عنده محرم. قال كبيرة، هذا الرجل تخطى محرمين وفعل كبيرتين، كبيرة اتيان فرج محرم وكبيرة العقد. طيب وعليه لما أتى هذا هذين الفعلين اختلف عن حكم أن يزني فقط، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وتخميس ماله فهذا محمول على وجه يرتد به. ما الوجه الذي يرتد به؟ أن يكون مكذبا للنص، أو أن يكون مستحلا، أو أن يكون كذا أو كذا وكذا، وليس أن فعله بمجرده يصبح مرتدا. فعله بمجرده العقد كبير وتم فرج محرم كبير فحكم عليه هذا الفعل، لكن هذا الرجل محمول فعله على استحلال أو تكذيب النص أو عدم التزام دخول فيه، فيكون كلام الطبري زي كلام غير، وليس مجرد الفعل. هو حكم على الفعل بأنه كبير وقال تخطى محرمين العقد والإتيان، وإن كان في عبارة فكان فعله هذا تكذيبا أو كذا، أنه قد نفهم أن هذا يكون تكفير باللازم، يعني أن مجرد الفعل يدل على استحلال أو يدل على الفعل يدل على، لا أي يقصد فكان فعله تكذيبا، يعني أنه ما فعل ذلك إلا تكذيبا لنص، وده اللي كل أئمة الإسلام قالوا، لأن ما فيش في النص كلمة استحلال أو تكذيب أو عدم التزام، لكنهم يحملونه بالفهم لاتفاقهم أن مجرد الفعل ليس كفر. طيب يبقى إيه؟ يعني إحنا ما عندنا النص فيه لفظة أن محمول على استحلال أو عدم التزام أو تكذيب. لكن ما الذي جعل أئمة السنة يحملون على هذا؟ يحملون على هذا هو الذي جعل أئمة السنة يحملون الكفر هنا على الأصغر والكفر هنا على الأكبر، مع أن اللفظ ليس في أصغر وقت. هم الذين حملوا الفسق هنا في النص ده على الفسق الأكبر، النفاق هنا النفاق الأكبر، فحملوا لأنهم متفقون على أنه لا يكون كثيرا مجرد فيها، حملوا الرجل الذي أمر النبي بالقتل وتخميس ماذا على أنه اقترن به وصف غير مجرد الفعل. ما الوصف هذا؟ فمن قائل استحل، ومن قائل لم يلتزم، ومن قائل كذب. فكلام الطبري هو هذا، يقول بأن الفعل هذا الذي فعله هذا يكون تكذيبا على اعتبار أنه ما فعل ذلك إلا تكذيبا للنص. أما لو فعل هذا بمجرده مجرد العقد فهو كبير، هو نفسه نص أنه تخطى كبيرتين. وده قول موجود، اللي بيزني بإحدى المحارم زي المحارم يقتل على كل حال، ده قول عند العلماء، منهم يقول يقتل وانا يقول يقال في محد الزن، مسألة خلافية. ايه يقتل؟ لانه يقتل من زي ما بيقتل اي المسلم في اي حد من الحدود على اعتبار تغليظ العقوب، زي يا عبد اللطيف اللي قاتل غرة، اللي بيقتل غير غيلة، القاتل غيلة في القاتل، ما فيش فيه قصاص، ما فيش فيه دية، ما نحن عندنا الدية موجودة في يا قصاص يا دية يا عفو. القاتل غيلة يؤمن الشخص ويخدعه ثم يقتله، ما فيه قصاص ما فيه دية. إذا قد تغلظ العقوبة في بعض الأحوال ولا يكفر فيكون عقوبتها القاتل. صح. ليه؟ ليه؟ تغليظا للعقوبة، فاستثنى تغليظ العقوبة. إنما أنت اللي تتكلم بها ترجيح للقول بأنه يكون حد زان، وده قول عاد معتبر. يعني أنت الآن تذكر أدلة من يقول لا يقتل، زي ابن جرير مقدم الآن، ابن جرير بيرجح إيه؟ بيرجح أنه هو حد زان. فبنقول دي مسألة خلافية، فأنت بتقول مثلا كيف يقتل والنبي يقول الثيب الزان، إذا غير الثيب، والقرآن نفسه يقول هذا، الزانة والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلد، لكنهم قالوا في المحارم هذا تغليظ فيقتل تغليظا، كما ورد قتل الغيلة أنه يقتل وما فيش كذا تغليظا، وكما ورد في المحارب يعني قد تغلظ العقوبة. على الايه؟ لا ليس مختصر. سب الله، سب الرسول، ممزق المصحف، فين؟ لا، التارك لدينه المفارق الجماعة له تأويلات، ممكن يترك مفارق الجماعة اللي هو الخارجي ويقاتل ويحل قتله، فأنواع من الردة. ولو تأملنا جماعنا نصوص نجد فيها ما فيه مما يخرج عن هذا، النفس بالنفسي الثيب الزاني، والنفس بالنفسي، والتارك لدينه المفارق للجماعة فقد يقتل غير ذلك. الذي الصائل ليس فيه الصائل، الصائل قد يقتل يحل قتله الصائل. طب فين الصائل في النص؟ لا هو لا هو نفس بنفس، ولا هو ثيب، ولا هو تارك لدين، صائل ولا يندفع إلا بالقاتل أقتله. نعم، هتجد يمكن العلماء، شوف هتجد العلماء يمكن نصوا على هذا، هل ده الحصر او لذكري اعظم ما تقتل فيه النفس وتستباح فيه. مين؟ اي نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: فوالله ما رضي له بحد الزاني حتى حكم عليه بضرب العنق واخذ المال، وهذا هو الحق المحض، فإن جريمته أعظم من جريمة من زنى بامرأة أبيه من غير عقد، فإن هذا ارتكب محظورا واحدا، والعاقد عليها ضم إلى جريمة الوط جريمة العقد الذي حرمه الله، فانتهك حرمة شرعه بالعقد وحرمة أمته بالوط.
وحرمة
أمته بالوطء.
نعم.
قال وإن كان قد سبه فله أن يسبه مثل ما سبه، وإذا لم يكن فيه عدوان على حق محض لله أو على غير الظالم، فإذا لعنه أو سماه باسم كلب ونحوه فله أن يقول له مثل ذلك، فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه.
ذكرها الشيخ مع ما قرأناها يعني. نعم. فيقول فإذا لعنه أو سماه باسم كلب يعني قال لعنك الله، فالثاني يقول لعنك الله. طب مع أن الأصل منع اللعن، لكن هذا على وجه القصاص، هذا على وجه القصاص. نعم.
فإذا لعن أباه لم يكن له أن يلعن أباه.
طيب أما إذا لعن أباه قال يا ابن كذا لعن الله أباك، فما يقول لعن الله أباك، لكن يقول ماذا؟ لعنك الله. نعم.
لأنه لم يظلمه، وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا، لأن صحيح. الكذب حرام.
اللي احنا بنسميه بقى دلوقتي ها عارفين اسمه هذا المحضر اللي بيعملوه، محضر كيد أو شيء، يعني واحد يروح عامل فيك محضر ان انت ضربت مش عارف ايه وقطعت مش عارف ايه ويضرب نفسه بتاع، يقول لك اعمل ده قصاد ده، ده قصاد ده، مش هيوقف هذا الرجل الا هذا الامر، وفعلا باعتبار واقع هو ده اللي بيؤثر. طب ماذا تصنع انت بقى يا شيخ؟ ماذا تصنع؟ تتقي الله وتسجد وتتقي الله وكذا، ها؟ لكن لا تفعل هذا حتى لو ده بالاعتبار القانوني، فالاعتبار هنا ما هتفعل هذا مثل هذا؟ لا. ليه؟ هتدفع رشوة؟ هتكذب؟ وهذا لا يجوز. نعم. ولكن قل له قدم على محضرك بينة، أنا ضربتك هات بينة، ولا يسمع دعوة إلا ببينة. وطبعا لو في ديانة في الناس لن يستطيع أن يأتي ببينة، هو رجل ضرب نفسه بسكين وراح قال هشام ضربني بسكين، هات بينة، لن يجد من الأتقياء من يشهد له بذلك. لكن للأسف يستطيع أنه يأتي بمئة واحد يشهد أنه قد ضربه هشام بكذا. ماذا يصنع بقى هشام حينئذ؟ يعني الأول محضر افتراء، طب اثنان شهود، طب والقاضي بيحكم نحو ما سمع، كما في حديث أم سلمة إنما أنا بشر. إنما أنا بشر أحكم نحو ما أسمع، فمن قضيته بحق أخيه، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض يحبر حجته فأقضي له، فمن قضيته بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. فممكن فعلا يحكم عليك ظلما من هذا الرجل. طب القاضي مظالم، لأن القاضي عنده بينات، موجود شهود، انه يريد شهدين جلو عشر موجود، فسجنك. هل انت عندك ما يقاوم هذا؟ لا، ما عندك، وعليه فقد تسجن بهذا وتكون مظلوما من قبل هذا الرجل. لكن هل الانسان هو اعتدي وانسان وكذا؟ لا، ويكذب عليه ويقول له هو فعل فيه، وهو ضرب ابني او ضربني او هو الذي قطع ذراعي او كذا وكذا. الجواب لا. نعم. ومثله إيصال الأمانة، ودي قضية صعبة، إيصال الأمانة أيضا، لأن إيصال الأمانة مكون من ثلاثة أشخاص، ليس أن هذا الشخص أخذ مني وعليه إيصال، لا، هو اسمه إيصال أمانة، مع أن المال دين أو المال نتيجة التجارة، مش إيصال أمان. إيصال أمانة يعني أنا أخذت من علاء مالا لأوصله إلى عبد الله فلم أوصله، يبقى أنا هنا خائن أمانة، ولهذا الحكم عليه من قبل القانون خائن أمانة. لو هو دين يقول لك روح مدني، إنما ده خيانة أمانة، وبالتالي العقوبة أصلا شدتها في خيانة الأمان. فيقوم الذي أخذ مني مالا أصلا يقول يا قاضي اسأله كده، أنا فعلا كنت واخد منه مال وصله فلان، تعمل انت ايه؟ هو مش واخد المال اللي وصله لفوق. لو انت قلت لا ده كان هذا في تجارة، خلاص خسرت القضية. لو انت قلت نعم قال لك احلف، حلفت يمين غموس، طب ماذا يصنع الناس؟ يصلي أمانة غير شرعي، صلي أمانة كله كذب في كذب، وهو أنا أعتبره طوق نجاح أصلا لصاحبه. لكن يمكن أن يستعاض عن التوثيق للديون بغيرها، إن كان في كمبيالات ولا كذا مثلا طرفين أو شيء ممكن، أو رهن. توثيقات عندنا في الشريعة الرهن والضمان والكفالة، لكن لا نضطر لمثل هذا. الله لا يحوجنا لهذا ولا يوقعنا في شرار الظالمين. وأعتبر بقى اللي أظلم من هذا المفتري اللي ضرب نفسه بسكين، الشيخ الذي يفترك عليك كذبا وينسب إليك كلاما لم تقله ثم يسبك من أجله، هذا افتراء محض. والذين دون مناتب غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبين. واحد لسه والله من يومين أو ثلاثة أخي بيقول لي، الرجل بيقول والله والله على ما أقول شهيد، وأنا أقول هذا بيقين، إن الشيخ هشام راح الكويت وطردوه من الفندق وطردوه من، أنا ما سافرتش أصلا، أنا ببيلة ما برحت بيلة، ما رحت الكويت ولا لا، ده أنا رحت والله على ما أقوله شهيد، الله ما أقوله شهيد صحيح، الله على ما تقول شهيد أنك كاذب مثلا يعني، وعلى مثل هذه الأشياء. أو يقولون لك المداخل هؤلاء يكفر، ما هنا ما في مداخل. أنت مفتري لما تقول مداخل، في إخوان في إخوان في تبليغ في تبليغ، لكن في مداخلة، من هؤلاء المداخلة؟ ينتمون إلى الرجل، يقال له ننتمي إلى الرجل لربيع ولا إلى كل علماء العصر، ننتمي ننتمي إلى النبي والصحابة، إنما علماؤنا ننتفع به، لكن نصوب هذا ونخطئ هذا. ها احنا من يومين ردينا على الشيخ العثيمين في مسألة الخمر هذه، صح ولا؟ ومن قبلها ردينا على الشيخ محمد أمان الجام، مقطع اسمه الرد على محمد أمان الجام، الرد على محمد أمان الجام مع أنه يقول نحن جميع كذب 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 كذب، هذا كله كذب، يكذبون ثم يردون، فبضاعتهم الكذب. نعم هذا أشر من الكذب عليك من هؤلاء. نعم ما هو لا مش ممنوع ذات على نوع القصاص هذا، ما غير ممنوع. نعم على نحن هذا غير زي اي كلمه من كلب، من اخزاك الله، من اخزاك الله نفسه. نعم ولهذا هم اصلا اللي احنا مختلف فيه، هل هو ممنوع ولا غير ممنوع، مساله خلافيه اجتهاديه. الراجح منع لعن المسلم ولا لعن الكافر، هذا قول، القول الثاني يجوز لعن المسلم. نعم المسلم في خلاف، هاتوا نعم في القول من أهل العلم من يرى، واستدل على هذا بحديث الجار فجعل الناس يلعنونه وكذا، يرى البعض أن يجوز لعن المسلم. نعم
قال وإن افترى عليه كذبا لم يكن له أن يفتري عليه كذبا، لأن الكذب حرام لحق الله، كما قال كثير من العلماء في القصاص في البدن، إنه إذا جرحه أو خنقه أو ضربه ونحو ذلك يفعل به كما فعل، فهذا أصح قول العلماء، إلا أن يكون الفعل محرما لحق الله كفعل الفاحشة أو تجريعه الخمر، فقد نهى عن مثل هذا أكثرهم، وإن كان بعضهم سوغه بنظير ذلك. وإذا اعترف الظالم بظلمه وطلب من المظلوم أن يعفو عنه ويستغفر الله له فهذا حسن مشروع، كما ثبت في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما كلام، وإن أبا بكر طلب من عمر أن يستغفر له فأبى عمر، ثم ندم فطلب أبا بكر فوجده قد سبقه للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر، ثم قال يا أيها الناس إني قد جئت إليكم فقلت إن رسول الله فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وإذا طلب من المظلوم العفو بعد اعتراف الظالم فأجاب كان من المحسنين الذين أجرهم على الله، وإن أبى إلا طلب حقه لم يكن ظالما، لكن يكون قد ترك الأفضل الأحسن، فليس لأحد أن يخرجه.
إذن الأمور ثلاثة، عدل وفضل وظلم. الظلم أن تعتدي أو تزيد في القصاص أو كذا، والعدل أن تستوفي بمثل ما أخذ منك، والفضل أن تعفو إذا كان في العفو إصلاح. إذن عندنا فضل وعندنا عدل وعندنا ظلم. نعم.
فليس
نعم.
فليس لأحد أن يخرجه عن أهل الطريق بمجرد ذلك كما قد يفعله كثير من الناس. قال الله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. فإنه لو كان من ترك الإحسان الذي لا يجب عليه بحسب يحسب خارجا عن الطريق خرج عنه جمهور أهله. وأولياء الله على صنفين: مقربين سابقين وأصحاب يمين مقتصدين، كما روى البخاري في صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني.
فبي يسمع وبيبصر ليس في الحديث، هذه مدرجة واشتهرت مع أنه لم يرد في دواوين السنة كلها هذه اللفظة، فبيسمع وبيبصر وبيبطش وبيمشي وكذا، لم ترد في دواوين السنة لكنها مشهورة. نعم.
ولئن سألني لأعطينه،
مثل التوبة تجب ما قبله. وإن كان المعنى صحيح، المعنى صحيح، ولعل اشتهار التفسير جعله كالرواية. نعم. لكن الإسلام يجوب ما قبله، نعم هذا صحيح، لكن التوبة تجوب ما قبلها مشهورة جدا لكنها ليست لفظ حديث. أيضا هنا فبي يسمع وبيبصر مشهور جدا، فهذه تفاسير، فلعلها لما كانت تفاسير صحيحة اشتهرت حتى صارت كالرواية. نعم.
ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعيذنه، ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. ثم أكثر هؤلاء الذين يذمون تارك العفو إنما يذمونه لأهوائهم، لكون الظالم صديق أحدهم أو صديق أحدهم أو وريثه أو قرينه ونحو ذلك. والله سبحانه أوجب على عباده العدل في الصلح كما أوجبه في الحكم، فقال تعالى: فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقيد الإصلاح الذي يثيب عليه بالإخلاص، فقال تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذ كثير من الناس يقصدون الإصلاح إما لسمعة وإما لرياء. ومن العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف، ثم بعد ذلك الشفاعة إلى المظلوم في العفو ويصالحه الظالم وترغيبه في ذلك، فإن الله تعالى إذا ذكر في القرآن.
يا إخوان، من العدل أن يمكن المظلوم من الانتصاف، نحكم بالعدل له، حكمنا له، ممكن نشفع في ترك حق هذا. يعني أنت لك الحق كذا، أنصفنا المظلوم، وبعد ذلك بنقول إيه؟ لكن ممكن تسامح هذا، والرجل ما كان يقصد، انت ليك الدية نعم كذا وكذا وكذا، لكن الرجل ما كان يقصد، والرجل فقير والرجل هذا، فممكن تشفع بعد ذلك. لكن تظلم في الحكم لان الرجل فقير، يكون غنيا او فقيرا، فالله اولى به. نعم.
قال نعم. فان الله
اين
قال ابن العربي في أحكام القرآن بعد ذكر لعن العاصي الكافر، قال: فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه بشارب خمر مرارا فقال بعض من حضره: ما له، لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. فجعل له حرمة الأخوة، وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح. وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا، لما روي في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده.
نعم. لا، في غير كلام العربي، العربي نقل الاتفاق في نظر هات شيخ الإسلام
النووي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى،
هاي انهي اللي عندك.
قال النووي: اتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا: لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا. فذكر مسلم. ذكر مسلم يعني.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، واللعنة تجوز مطلقا لمن لعنه الله ورسوله، وأما لعنة المعين فإن علم أنه مات كافرا جازت لعنته، وأما الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر، مع أنه قد لعن شارب الخمر عموما، مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة النزاعة.
مع أن
في لعنة المعين إذا كان فاسقا أو داعيا إلى بدعة النزاعة.
نعم عظيم موسوعة.
جاء في الموسوعة الفقهية لا خلاف بين الفقهاء في أن الدعاء على المسلم المصوم باللعن حرام، أما المسلم الفاسق المعين فقد اختلف فيه أقوال الفقهاء، فالمذهب عند الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابية هو
في الخلاف، فيحمل كلام العربي على إذا لم يكن هناك موجب ولا داعي، ليس الفاسق وليس العاصي وليس كذا، إنما المسلم المصون، يحمل كلام هذا على المسلم المصون لأنه لا موجب للعنه، أما الفاسق أما العاصي فيه نزاع. يقول ابن عربي ده كلام ابن عربي، يبقى خلاص غلط، احنا كنا نريد أن نسلك له، لكن هو يقول أما العاصي المعين ها فلا يجوز عنه باتفاق، لا فيه النزاع. نعم طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله.